السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نشرع في الدرس أحب أن أهنئكم وأهنئ نفسي والمسلمين أهل السنة أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، أهل السنة والحديث والأثر، أهل السنة والجماعة الأثريين السلفيين. أهنئ الجميع في هذه البلاد وفي خارجها ممن تنطبق عليهم هذه الصفات التي ذكرتها، وأهنئ عموم المسلمين من عموم عامة المسلمين بتعيين صاحب السماحة شيخنا الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله ووفقه ومتعه بالصحة والعافية وأمد في عمره على طاعته جل وعلا ونفع به الإسلام والمسلمين، تعيينه مفتيا عاما لهذه البلاد، بلاد الحرمين الشريفين، وهو أهل لذلك، فهو بقية السلف وبقية الرعيل الأول الذين أدركوا العلماء الأعلام الأولين، فهو من تلاميذهم، تلاميذ الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ومن معه في طبقته، وهو أشهرهم رحمه الله تعالى، أعني الشيخ محمد والشيخ صالح الفوزان حفظه الله وبقية السلف، وهو علم في هذا العصر، علم على السنة، علم على العقيدة الصحيحة، علم على الدعوة السلفية الصحيحة، علم على نصرة السنة، علم على الدفاع عنها، علم في الرد على أهل الأهواء والبدع والمخالفين لدين الله سبحانه وتعالى الصحيح، علم في الفقه الأثري. فنسأل الله جل وعلا أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن ينفع به البلاد والعباد، وأن ينفع به عموم المسلمين. هذا الرجل معروف ما مثل من يعرف به، ولكن مثلي وأمثالكم من يفرح بأن توكل مثل هذه المناصب العالية العظيمة المهمة إلى أمثال هؤلاء الجبال، جبال في الارتفاع والعلو، جبال في الضخامة في الدين، جبال في الثبات على الدين. نسأل الله أن يثبتنا وإياه وإياكم، وأن يختم لنا وله ولكم بخير. هذا جبل، فما مثل من يعرف به، ولكن نحن نذكر نعمة الله علينا، فهذا من نعم الله. وربنا قد قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذا من رحمة الله بالأمة، أن يبقي فيهم أمثال هؤلاء فيبقى فيهم العلم، وإذا بقي العلم بقي الدين قائما. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي الرواية الأخرى حتى إذا لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فأمثال هؤلاء العلماء الأعلام والسادة العظام يحفظ الله بهم الدين على العباد والبلاد، فيفرحوا بمثل هؤلاء، ولا يبغضهم إلا أهل الزيغ والانحراف في الأصول، انحراف في العقائد، وفي الفروع انحراف في الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. وإننا لندعو الله جل وعلا له بالتوفيق والإعانة، وأن يمتعه بالصحة وينفع به الإسلام والمسلمين، كما ندعو لإمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين وفقه الله. نسأل الله له أن يطيل عمره في حسن عمل، وأن يؤيده بولي عهده، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه وتحذرهم من الشر وتبينه لهم إن التبس عليهم. معاشر الأحبة، هؤلاء الأعلام أنتم ربما يغيب عنكم بعض الشيء ما لهم من الثقل، وإذا أردتم أن تعرفوا ثقلهم عند أهل الإيمان وعسكر السنة والقرآن فانظروا إلى من يغيظه مجيء هؤلاء وظهور هؤلاء، لا يغيظ إلا أهل الأهواء والبدع، وإذا كان كذلك فهذا يسرنا، قل موتوا بغيظكم. فأهل الباطل دائما يغيظهم أهل الحق، كما قال الله عن الكفار مع أصحاب النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: ليغيظ بهم الكفار. فهؤلاء الذين يبغضون هؤلاء العلماء الأعلام هم أهل الانحراف، وأنتم تسمعون كثيرا في هذه الآونة وتسمعون كثيرا في هذه الأيام الكلام والطعن في أهل التوحيد أهل العقيدة الصحيحة، تسمعونه من الروافض ومن عباد القبور ودعاة الأموات ومن المتجهمة والمعتزلة باختلاف صنوفهم، ترون وتسمعون الحملة الشرسة على أهل التوحيد من يسمونهم بالوهابية البارحة ليس قبلها البارحة. وأنا أستمع بعض من طمس الله على بصيرته فيقول: هؤلاء الذين يقولون السلفية السلفية، هؤلاء ما هم سلفية، هؤلاء تلفية، هكذا بالتاء الوهابية، هؤلاء تلفية. وقد قلت أنا مرات وكرات إن الصياح على قدر الألم، ويقول عن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إنه بليد، إذا كان بليد ليش أشتغلتم به؟ أشغلكم البليد؟ ما يشتغل به، مسكين البليد، لماذا هذه الحملة الشعواء عليه وهو بليد لا قيمة له لا وزن له؟ لكن الحقيقة أن هذا أقض مضاجعكم بدعوته التي هي دين الإسلام الصحيح الذي جدده الله به في هذه الأعصار رحمة الله ورضوانه عليه، وكان آية في الذكاء بشهادة الذين عرفوه وعايشوه حتى من خصومه، حفظ القرآن دون العاشرة، هذا يفعل بليد؟ هذا يفعل بالله عليكم بليد؟ يحصل من بليد؟ ولكن إذا أراد الله جل وعلا فضح الكاذب جعله يأتي بالكذب الواضح والجهل الفاضح. وأبناء هذه المدرسة الدعوة السلفية دعوة الإمام المجدد المجاهد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب لا يزالون شجا في حلوق عباد القبور ودعاة الشرك بصنوفهم من الروافض وأصحاب القبور والمقامات، وأيضا شجا في حلوق أهل الأهوى والبدع في باب الأسماء والصفات من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية والكلابية ومن سار على دربهم، كلهم متجهمة. وهكذا شجن في حلوق المتصوفة القبورية، فلأن هؤلاء جميعا قد أصابتهم دعوة هذا الإمام المجاهد في مقتل فقاموا عن بكرة أبيهم واجتهدوا، وخصوصا في هذه المدة التي نحن فيها مع تيسر وسائل البث والإعلام في هذه الوسائل التي يسمونها بوسائل التواصل، فكلهم يرموننا عن قوس واحدة في هذه البلد بلاد الحرمين الشريفين، بل وهناك بعضهم من أبناء هذه البلاد ممن هم قد انحرفوا، نسأل الله العافية والسلامة. فمن يتصدى بالله لهؤلاء إلا تلاميذ هذه المدرسة المباركة وهذه الدعوة المباركة دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه رحمه الله جددها فلم يأتي بشيء من عنده، ما جاء بحرف واحد، لو كذب على الله سبحانه أو على رسوله في حرف واحد لأسقطه الله، لكن رحمه الله وغفر له وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ما جاء إلا مجددا لما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. وامتداد هذه المدرسة أبناؤها المشايخ والذين منهم بقيتهم في هذا الزمن وفي هذه الآونة شيخنا الشيخ صالح الفوزان وفقه الله وحفظه. فهنيئا لنا ولكم وللمسلمين أهل السنة في كل مكان به وبأمثاله أن يتولوا هذه المناصب، وهو علم قبل هذا المنصب، وإن شاء الله هذا وأمثاله أو هذا المنصب وأمثاله يزداد جمالا به. وأما الشيخ فنحن ندعو الله له بالتوفيق والإعانة. فأحببت أن أقدم بهذه التهنئة لنفسي ولكم في هذا اللقاء في هذا اليوم، يوم الخميس ليلة الجمعة الذي هو أول يوم في شهر جمادى الأولى عام 47,400 قبل أن نبدأ بالدرس، والآن ندخل في درسنا، ونسأل الله الإعانة لنا جميعا. سم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
آمين.
نواصل قراءة كتاب الإيمان من كتاب اللؤلؤ والمرجان على شيخنا ووالدنا الشيخ محمد بن هادي المدخلي وفقه الله ومتعه بالصحة والعافية على طاعة الله تعالى.
آمين وإياكم.
قال رحمه الله: باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب الزكاة من الإسلام.
الحمد لله. هذا الحديث كما سمعتم كنا قد بدأنا فيه وذكرنا ما كتب الله ويسر وفتح علينا وعليكم به في حينه في لقائنا السابق، وأنا قد استمعت أيضا إلى التسجيل السابق قبل أمس، تسجيل الدرس السابق، وقد قلت لكم فيه إن هذا الحديث حديث مهم جدا، وخصوصا في هذه اللفظة أفلح وأبيه إن صدق، هي ليست في البخاري. وتكلمنا بكلام خفيف وفي آخره قلت الذي ينبغي أن يعلم وأن أنهينا الحديث عليه، هو أن هذه اللفظة لا تثبت، منكرة وشاذة. وبما أننا حفظكم الله في هذا الزمن بالذات وقبل، لكن هذه الأيام بالذات للأسباب التي ذكرتها قبل قليل، اجتهاد أهل الباطل في التلبيس على أهل التوحيد والسنة واستدلالهم بمثل هذه العبارات لنصرة الباطل. فإذا نهيت شخصا وقلت له: لا تقسم بغير الله، لا تحلف بغير الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ويقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال النبي، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفلح وأبيه. هذا كيف ترد عليه؟ لابد أن يكون السلاح العلمي بين يديك جاهزا. فأنا لأن هذه اللفظة في صحيح مسلم أحببت الليلة أن أملي عليكم إملاء حتى تسجلوا يكون بين أيديكم بإذن الله سلاحا علميا رصينا قائم على القواعد الحديثية فيما في التمسك به والرد على من خالفه في كشف في شبه المشبهين. ولا تستثقلوا، اصبروا علي، لأن هذا الباب مهم والكلام فيه الكلام طائر هكذا قد لا يثبت عند بعضكم، ليس عندكم جميعا لكن عند بعضكم، كما قال أبو داود وربما رحمه الله وربما اختصرت الحديث الطويل لأنه قد يسمعه بعض من لم يفقه موضع الفقه فيه، يعني ما هو كل الناس لكن بعض الناس، وهو يريد المنفعة لمن؟ للجميع. فاصبروا أنتم علي هذه الليلة. نقول قوله عليه الصلاة والسلام فيما جاء في هذه الرواية أفلح إن صدق، أفلح إيش؟ إن صدق. هذه الرواية بهذا اللفظ هي الرواية المتفق عليها عند البخاري ومسلم، ولم يخرج البخاري الرواية الثانية التي فيها وأبيه، التي فيها وأبيه، إنما وافق مسلما على ما؟ على هذه الرواية التي فيها أفلح إن صدق بدون القسم بأبيه. وهذا دليل على ما؟ على ماذا؟ على دقة نظر البخاري، وهو الذي قال فيه تلميذه مسلم: ويا طبيب الحديث في علله. فقد عرف رحمه الله العلة في هذه الرواية، وسترونها أنتم الآن إن شاء الله بعد قليل. اتفقنا على هذا؟ اتفقنا؟ توكلنا على الله. أولا، سندها عند البخاري الذي مر معنا: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس، تمام، ابن أخت الإمام مالك، قال حدثني مالك، يعني خاله مالك بن أنس، عن عمه أبي سهيل ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، واسمه نافع، وكان ثقة، وقد خرج حديثه الجماعة، وروى عنه الإمام مالك والزهري شيخ الإمام مالك، وروى عنه إسماعيل بن جعفر الذي تفرد بزيادة وأبيه، سيأتينا إن شاء الله. ومالك والد أبي سهيل كما قلنا هو ابن أبي عامر الأصبحي حليف طلحة بن عبيد الله، فهذا الحديث قلنا سابقا إنه مسلسل بالأقارب ومسلسل بالمدنيين، بالأقارب وبالمدنيين، فهو من رواية إسماعيل بن أبي أويس وهو مدني، عن مالك وهو مدني رحمهم الله جميعا، ومالك يرويه عن عمه أبي سهيل بن مالك الذي اسمه نافع وهو أيضا مدني، وهو أيضا مدني، عمن؟ عن أبيه مالك بن أبي عامر وهو مدني، حليف طلحة بن عبيد الله، عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وهو مدني. هذا الموضع الأول عند البخاري. والثاني، بهذا الطريق وبهذا اللفظ أيضا أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، أخرجه البخاري بهذا الطريق وبهذا اللفظ في كتاب الشهادات باب كيف يستحلف. الثالث أخرجه البخاري في باب وجوب صوم رمضان أيضا، قال حدثنا قتيبة بن سعيد اللي هو البغلاني عن إسماعيل ابن جعفر، عن إسماعيل ابن جعفر عن أبي سهيل. إسماعيل بن جعفر الآن في طبقة من؟ أحسنت، الله يفتح عليك، في طبقة الإمام مالك، نعم، وهو ثقة أيضا لكنه قد حصل له اضطراب في هذا الحديث سترونه الآن. فإذا قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل الذي تقدم قبل قليل عم الإمام مالك عن أبيه عن طلحة رضي الله عنه، ولفظه في كتاب إيش؟ الشهادات الموضوع الثاني عند البخاري، لفظه فيه أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. هذا من طريق من؟ إسماعيل ابن جعفر، هذا الذي خرجه البخاري، هذا اللفظ لإسماعيل هو الذي خرجه البخاري، أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، بالشك، إما أفلح إن صدق فيكون مثل الطريق الأولى عند مالك، وإما دخل الجنة إن صدق والمعنى واحد. لكن هل ترون فيه هنا حلف بغير الله؟ ليس فيه ذكر لي وأبيه. الموضع الرابع في كتاب الحيلي باب في الصلاة أيضا أخرجه البخاري في هذا الموضع، قال حدثنا قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة باللفظ الذي تقدم الآن عندنا في الصيام، باللفظ الذي تقدم في كتاب الصيام كرره هناك، أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. فهذه كم؟ أربعة مواضع عند البخاري بطريقين. الأول وهو حديثنا، الأول الطريق الأول وهو حديثنا، والثاني في الشهادات أفلح إن صدق، والثالث في الصيام، والرابع في الحيل بالشك، أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. فهذه أربعة مواطن عند الإمام البخاري أخرج الحديث فيها من طريق إسماعيل بن جعفر، ليس فيه أفلح وأبيه إن صدق، تمام؟ هذه هي المواضع الأربعة عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أخرجه أيضا مسلم، أخرجه مسلم من طريق قتيبة بنفس الإسناد الذي سقناه قبل قليل، من طريق قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة، كما عند البخاري في الموضعين الأول والثاني نفس الإسناد الذي سقناه في الموضعين، ولفظه أفلح إن صدق، ولفظه إيش؟ أفلح إن صدق. ثم رجع الإمام مسلم وأخرجه عن يحيى بن أيوب، وهذا احبسوه الآن، عن يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد كلاهما اثنين، قتيبة في المرة الأولى والآن هنا قتيبة وزاد عليه من؟ يحيى بن أيوب، كلاهما عن إسماعيل بن جعفر المدني صاحبنا عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله نحو حديث مالك، الحديث لفظه كله بنحو حديث مالك، إلا أنه قال في آخره، هذه الرواية الثانية عند مسلم، أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق، يعني عند البخاري في الموضع الأخير أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، ما فيه أبيه. هنا الموضع الثاني عند مسلم الشك، أفلح إن صدق ودخل الجنة إن صدق، لكن فيه وأبيه، تمام؟ هذه الطريق هذه الطريق عند مسلم هي الطريق الثانية، هذه الطريق عند مسلم التي فيها الحلف بأبيه هي الطريق الثانية، ومسلم رحمه الله قد ساقها بعد رواية مالك التي هي عن قتيبة بن سعيد التي بدأ بها، بدأ بقتيبة عن سعيد عن مالك إلى آخر الحديث، ليس فيها وأبيه، ثم عطف عليها طريق من؟ إسماعيل بن جعفر المدني التي هي الطريق الثانية، وفيها أفلح وأبيه إن صدق دخل الجنة وأبيه إن صدق. وإسماعيل بن جعفر المدني وإن كان ثقة إلا أنه قد اضطرب في هذا الحديث، وإن كان ثقة إلا أنه قد اضطرب في هذا الحديث، فتارة يوافق الثقات وتارة يخالف الثقات، فمرة يرويه بدون الحلف بغير الله، وثانية يرويه بالحلف بغير الله تعالى، وهو قوله وأبيه إن صدق. تمام تمام. بينما الإمام مالك رحمه الله في جميع الطرق عنه التي قد أحصاها الحفاظ وانتهى إلينا من إحصائهم 10 طرق، انتهى إلينا من إحصائهم كم؟ 10 طرق عن مالك، كلها ليس فيها إيش؟ كلها ليس فيها وأبيه إن صدقا. من تتبع هذا الحديث وطرقه وتكلم على هذه اللفظة الشاذة المنكرة كابن عبد البر وغيره، ما وجدوا في الطرق إلى مالك اختلاف، بينما الطرق عن إسماعيل بن جعفر حصل فيها إيش؟ حصل فيها الاختلاف، والحفاظ قد انتقدوه في هذا من ذو القدم إلى عصرنا الحديث كالشيخ الألباني رحمه الله، كالشيخ الألباني رحمه الله. فمالك لم يختلف عليه بدون الحلف بغير الله وبدون شك، وهو قوله أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. الشيخ الألباني يقول هذه اللفظة في تعليقه على مسلم، على مختصر صحيح مسلم، يقول وهذه اللفظة عندي شاذة، وهذه اللفظة عندي شاذة. الحافظ بن عبد البر يقول هذه، رحمهم الله جميعا، يقول وهذه اللفظة غير محفوظة. هذا من؟ الحافظ ابن عبد البر يقول وهذه اللفظة غير محفوظة، نميط الأذى، يقول وهذه اللفظة غير محفوظة، يعني وأبيه إن صدق. ثم قال وقد جاءت عن راويها وهو إسماعيل بن جعفر بلفظ أفلح والله إن صدق، يعني التي وافق فيها من؟ التي وافق فيها الإمام مالك، التي وافق فيها الإمام مالك. يقول وقد جاءت عن راويها بلفظ أفلح والله إن صدق بدون إيش؟ وأبيه. قال وهذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ وأبيه. هذه الكلمة من ابن عبد البر قوله هي أولى من رواية من روى عنه، يعني عمن؟ عمن؟ عن إسماعيل بن جعفر. هذه اللفظة وأبيه هي التي خالف فيها، ولكن بدونها التي وافق من؟ وافق فيها مالك رحمه الله. فهذه اللفظة التي وافق فيها مالك هذه الصحيحة، التي خالف فيها هذه هي التي اضطرب فيها فهي منكرة. قال الحافظ ابن عبد البر فإنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحيح، تردها الآثار الصحاح. من قال هذا؟ هذا يقوله الحافظ ابن عبد البر في التمهيد، ما هو الوهابية الآن يقولون عنا نحن الذي نضعف في صحيح مسلم. لا، ما نحن ما ضعفنا، نحن صححنا رواية إسماعيل بن جعفر التي وافق فيها الثقات. وأما هذه التي خالف فيها الثقات، هذا واحد خالف فيها إيش؟ الثقات. الثانية اختلف عليه، هو اختلف عليه، يعني إسماعيل بن جعفر له وجهان، الوجه الأول مخالفة الثقات، موافقة الثقات، الثاني مخالفة الثقات. مخالفة الثقات فيها وجهان، وجه يروى عنه مثل الوجه الأول في موافقته لمالك، ووجه يروى عنه خلاف الوجه الأول وهو مخالفة مالك. فإذا كان في الرواية التي اختلف عليه فيها وجهان، وجه يوافق فيه الثقات الحفاظ، ووجه يخالف فيه ويوافق الرواية الأولى التي جاءت من طريق الحفاظ الأثبات عنه موافقا فيها لمالك، بأي الرواية يكون الأخذ؟ الأخذ بما وافق فيه الثقات، والأخذ بما لم يختلف عليه فيه الرواة، وأما الذي اختلفوا عليه فيترك، صح ولا لا؟ طيب، قال السهيلي، الحافظ السهيلي صاحب الروض الأنف، قال: ولا يصح، يعني الحديث الذي فيه الحلف بغير الله. هذا السهيلي صاحب كتاب الروض الأنف رحمه الله، وهؤلاء كلهم من المحدثين المالكية، يعني ما هم وهابية. تمام، أنا يعني انتقيت نماذج فقط حتى يذهب باطل هؤلاء المبطلين بأن الكلام على هذه اللفظة منذ القدم من عهد الحفاظ الأوائل الذين تجردوا لنقد الأسانيد رحمهم الله. فالسهيلي يقول رحمه الله: ولا يصح، يعني الحديث الذي فيه الحلف بغير الله. لماذا؟ اسمعوا، قال رحمه الله: لأنه لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يحلف بغير الله. قال، أنا أعيد عليكم، يقول: ولا يصح، يعني الحديث هذا، ولا يصح، يعني الحديث الذي فيه الحلف، حديث إسماعيل بن جعفر. لماذا؟ يعني من حيث المعنى الآن، قال: لأنه لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يحلف بغير الله ولا يقسم بكافر. أبو هذا الرجل من؟ كافر. هذا الأعرابي الذي جاء يسأل، أبوه قد مات على الكفر، فكيف يقسم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أبعد وأبعد، صح ولا لا؟ طيب، ثم قال السهيلي، قال: تالله إن ذلك لبعيد من شيمته صلى الله عليه وسلم، رحمه الله، صدق والله، تالله إن هذا، إن ذلك لبعيد من شيمته صلى الله عليه وسلم. هذا كلام من؟ كلام السهيلي، وكلام من؟ ابن عبد البر. الشيخ الألباني قال في تعليقه على مختصر صحيح مسلم: قوله وأبيه هو عندي شاذ. هذا كلام الشيخ ناصر، قوله وأبيه، يعني رواية إسماعيل بن جعفر الثانية في صحيح مسلم، قال: هو عندي شاذ في هذا الحديث وغيره كما حققته في الأحاديث الضعيفة، وأنتم راجعوه برقم 4992. يقول بعض أهل العلم مخرجين للرواية في صحيح مسلم الذين لم يتجاسروا على الحكم عليها لأنهم ما جمعوا الطرق، يقول بعضهم: هذا إن صح، لو فرضنا أنه صح، فهو محمول على أنه كان قبل الحلف بغير الله. تمام، لكن قد يقول لنا قائل من هؤلاء المتعنتين: هذا يحتاج إلى تاريخ، صح ولا لا؟ معناته، معنى هذا الكلام أنه نسخ، كان في أول الأمر ثم جاء النائب فنسخ، يحتاج إلى تاريخ، ونحن ما عندنا. تمام. وقد قال به الحافظ بن عبد البر حكاه بعد أن ضعف كما سمعتم في كلامه السابق. ثم قال رحمه الله أيضا في موضع آخر قال أفلح وأبيه إن صدق. اسمعوا هذه العبارة، قال هذا حديث صحيح لم يختلف في إسناده. سجلوا هذا الكلام لابن عبد البر، قال هذا حديث صحيح لم يختلف في إسناده ولا في متنه إلا أن إسماعيل ابن جعفر رواه عن أبي سهيل نافع بن مالك وذكره، وقال في آخره أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. فقال هذه اللفظة إن صحت فهي منسوخة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله. وأنتم ترون بميزان إيش؟ بميزان قواعد المصطلح أن هذه اللفظة لا تصح، وذلك لمخالفة إسماعيل، أولا لموافقة إسماعيل بن جعفر لمالك والثقات حيث رواها على الوجه الذي رووه، ثانيا في الوجوه الأخرى اختلف عليه فيها، فبعضها يرويه كالأول بدون اليمين الحلف بغير الله، وبعضها يرويه بالحلف بغير الله. فالوجه الآخر الثاني اختلف عليه فيه، وإذا كان كذلك فهل نأخذ بما اختلف عليه فيه أو بما وافق فيه الحفاظ وبما لم يختلف عليه فيه؟ نأخذ بما وافق فيه الحفاظ ونأخذ بما لم يختلف عليه فيه من الطرق الثانية، تمام؟ ماشي. يقول الحافظ ابن عبد البر في التمهيد معلقا أيضا على حديث إن الله في موضع ثاني من التمهيد، هذاك في الموضع الأول وهذا في الموضع الرابع عشر في المجلد الرابع عشر من التمهيد، يقول معلقا على حديث ابن عمر إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، قال وفي هذا الحديث من الفقه أنه لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل في شيء من الأشياء ولا على أي حال من الأحوال، وهذا أمر مجمع عليه، هكذا يقول وصدق. ثم قال والحلف بالمخلوقات كلها في حكم الحلف بالآباء لا يجوز شيء من ذلك، يقول والحلف بالمخلوقات كلها في حكم الحلف بالآباء لا يجوز شيء من ذلك. الذي يهمنا هو هذا الذي سيأتي. قال رحمه الله فإن احتج محتج، وهذا مهم أيضا سجلوه، هذا في موطن آخر من التمهيد في الرابع عشر، ذاك في المجلد الأول، هنا في الرابع عشر يقول فإن احتج محتج، وأنا جئت به لأجل احتجاج هؤلاء المبطلين، والرد عليهم ممن؟ من الحافظ بن عبد البر، ما هو مني ولا من الوهابية. يقول فإن احتج محتج بحديث يروى عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل النافع بن مالك عن أبي عامر عن أبيه عن طلحة في قصة الأعرابي النجدي من نجد ثائر الرأس، تذكرونه في اللقاء السابق، قال في قصة الأعرابي النجدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أفلح وأبيه إن صدق، قيل له لمن؟ للمحتج، فتح الله عليكم، قيل له يعني نجاوب هذا المحتج، قيل له هذه لفظة غير محفوظة. غير المحفوظ إيش يصير؟ الشاذ والمنكر، الشاذ والمنكر. نعم، إن كان مخالفة ثقة للثقات فهو شاذ، ثقة لمن هو أوثق منه فهو شاذ، تمام؟ وإن كان مخالفة ضعيف لثقة فهو منكر. فهذه المخالفة شاذة جدا. قيل له، يقول الحافظ، قيل له هذه لفظة غير محفوظة في هذا الحديث، اسمعوا، من حديث من يحتج به. يعني إسماعيل بن جعفر هنا إيش؟ لا يا ناس، لا يحتج به في مقابل مالك والثقات، في مقابل مالك والثقات فهو لا يحتج به. لما؟ لأنه أولا وافق الثقات، ثم رجع الرواة عنه في الوجه الآخر، منهم من رواه عنه بهذا وهذا، فدل على أن الاضطراب منه هو، على أن الاضطراب منه هو. ثم قال رحمه الله أيضا حافظ بن عبد البر، قال: وقد روى هذا الحديث مالك وغيره عن أبي سهيل لم يقولوا فيه ذلك. روى هذا الحديث من؟ مالك وغيره، رووه عن أبي سهيل لم يقولوا فيه ذلك، يعني لم يقولوا فيه أفلح وأبيه إن صدق. تمام. ثم قال: وقد روي عن إسماعيل وفيه أفلح والله إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. نعم. قال رحمه الله: وهذا أولى من رواية من روى، يعني عنه، عن من؟ عن إسماعيل بن جعفر، يعني رواية ما وافق فيه الثقات، هذا أولى من رواية من روى عنه أفلح وأبيه إن صدق، لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح. وصدق رحمه الله تعالى. وخلاصة الكلام يا معاشر الأحبة، أن مدار هذا الحديث على أبي سهيل، نعود نلخصه تلخيصا مختصرا، مدار هذا الحديث على من؟ على أبي سهيل، وعنه فرعان. إذا أردتم التلخيص نقول: مدار هذا الحديث على أبي سهيل وعنه فرعان، هما الإمام مالك الفرع الأول، وقد رواه فيما أحصي عشرة أنفس، عشرة أنفس، خذوا الأنفس هذه وانظروا، الإمام مالك رواه عنه كم؟ عشرة أنفس: قتيبة بن سعيد، وإسماعيل بن عبد الله، وعبد الله بن سلمة، وعبد الله بن نافع، وعبد الرحمن بن القاسم، وعبد الرحمن بن مهدي الإمام العلم، ومعن بن عيسى أحد الرواة عن الإمام مالك الموطأ، والإمام الشافعي، ومطرف بن عبد الله، وأحمد بن أبي بكر بن عيسى. هؤلاء كم؟ عشرة رواة رووه عن الإمام مالك. تمام. وكلهم لم يختلفوا على مالك، بل كلهم رووا أفلح إن صدق، هذا الفرع الأول. الفرع الثاني عمن؟ الفرع الثاني من هو الأصل؟ قلنا من هو؟ أبو سهيل. الفرع الأول الإمام مالك لأنه هو عمه. الفرع الثاني من؟ إسماعيل بن جعفر. الفرع الثاني هو إسماعيل بن جعفر المدني، وقد اختلفت الرواية عنه، فمرة يرويه مثل الإمام مالك بلفظ أفلح إن صدق بدون الحلف، ومرة يرويه خلاف الإمام مالك أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. وكلتا الروايتين على هذين الوجهين، أفلح إن صدق ودخل الجنة إن صدق، كلها فيها وأبيه، كلتا الروايتين على هذين الوجهين عن إسماعيل بن جعفر، رواهما عنه من؟ قتيبة بن سعيد، قتيبة ابن سعيد، وعلي بن حجر السعدي، وكلاهما حافظ متقن، كلاهما حافظ متقن. قتيبة بن سعيد أحد من رواه عن من؟ عن مالك. فقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر وهو السعدي كلاهما حافظ متقن، فتبين من هذا أن الوهم هو من إسماعيل ابن جعفر، هو من إسماعيل ابن جعفر. ومن ناحية ثالثة هي أن إسماعيل ابن جعفر يروي في الروايتين جميعا التي وافق فيها مالكا بدون الحلف، تمام، والتي خالف فيها مالكا وفيها الحلف بغير الله أيضا فيها الشك، دخل الجنة إن صدق، ها أفلح إن صدق، وأبيه طبعا، تمام، أفلح إن صدق، دخل الجنة إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق، دخل الجنة وأبيه إن صدق. فهذه الرواية الثالثة هذه هي التي فيها الاختلاف عليه، هي التي فيها الاختلاف عليه، فيرد ما اختلف فيه عليه إلى ما لم يختلف عليه فيه، صح ولا لا؟ هذه القواعد ولا لا؟ قواعد حديثية وقواعد أصولية، أصول الحديث وأصول الفقه، أصول الحديث وأصول الفقه. هذا من حيث النظر في هذه الرواية، رواية من؟ طلحة بن عبيد الله، حديث طلحة ابن عبيد الله. عندنا شيء آخر، وهو أن الروايات التي في حديث طلحة ليس فيها وأبيه لها شواهد، الروايات في هذه القصة، قصة هذا الرجل التي بدون الحلف بغير الله، لها أيضا شواهد عن ثلاثة من الصحابة رووا القصة. من هم؟ ليس فيها الحلف بغير الله، رووا هذه القصة غير طلحة بن عبيد الله. من هم؟ أولهم أنس بن مالك، وحديثه عند الإمام مسلم. أولهم أنس بن مالك وحديثه عند مسلم، ولفظه لئن صدق ليدخلن الجنة. الثاني حديث ابن عباس، ولفظه والذي نفسي بيده لئن صدق ليدخلن الجنة، رواه الدارمي، موجود برقم 675 في الدارمي. والثالث حديث عمر ولفظه والذي أكرمك بالحق لا أتطوع، يعني ما أزيد ولا أنقص مما افترض علي شيئا، فقلت، هذا عمر، فقلت، القائل من؟ عمر، لا وأبي، فقال رجل خلفي لا تحلفوا بآبائكم، في نفس القصة، لا تحلفوا بآبائكم، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الآن كيف الصورة، كيف الصورة واضحة جدا، هؤلاء في نفس القصة في نفس الموضع، عمر يذكر هذا والنبي ينهاه، فكيف يتصور أنه يقول وأبيه، صح ولا لا؟ هذه الشواهد أوضح ما تكون في بيان نكارة هذه اللفظة، في بيان نكارة هذه اللفظة. وهذا الكلام أو هذه الرواية بهذا عن عمر موجودة عند الطحاوي في المشكل، في مشكل الآثار، وقد ذهب الطحاوي رحمه الله تعالى يعالج هذه اللفظة، فجاء بهذه الروايات أو بهذه الروايات التي فيها إيش؟ التي فيها الرد لزيادة أفلح وأبيه إن صدقا. وبهذا يظهر لكم جليا أن هذه الرواية رواية إيش؟ شاذة أو منكرة على المعنى الذي هو عند أهل العلم ترادف الشاذ والمنكر، فإن الأولين القدامى من أهل العلم يطلقون أيضا على تفرد الثقة المخالف لفظ النكارة، وهذا معلوم، فإذا كان من الأولين فهم لا يفرقون بين الشاذ والمنكر، يريدون به مطلق المخالفة، وإن كان على الاصطلاح عند المتأخرين الذي استقر عليه الاصطلاح، إن كان من الضعيف للثقات المخالفة فهذه هي المنكرة، وإن كان من الثقة للثقات أو الأوثق فهذه هي الشاذة. وبهذا يظهر لكم من حيث الصناعة الحديثية أن هذه اللفظة منكرة وإن كانت في صحيح مسلم، وإن كانت في صحيح مسلم، ومسلم لم يجعلها هي الأصل في الباب، بل بدأ برواية من؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى. وبهذا ينقطع دابر من يريد أن يتمسك بمثل هذا. ومن أظهر ما يرده حديث عمر آخر ما ذكرنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حينما قال لا وأبي، فقال لا تحلفوا بآبائكم. فكيف يتصور في الوقت نفسه ينهى عمر وهو يحلف صلى الله عليه وسلم بغير الله تبارك وتعالى؟ بل وبمن يا ناس؟ بكافر الذي هو والد هذا الأعرابي. هذا عجيب جدا. ولذلك صدق السهيلي أن هذا ما هو من شيمته عليه الصلاة والسلام. فأنتم ترون الحفاظ كيف عالجوا هذا الحديث. وعند من يعقل ويفهم نحن نتحدث بالبراهين، أما من لا يعقل ولا يريد أن يعقل، في واحد لا يعقل وفي واحد عنده عقل لكن لا يريد أن يعقل، الذي لا يريد أن يعقل ما لنا فيه حيلة، ليس لنا فيه حيلة، هذا الذي يقول فيه أهل العلم. أما من أعماه هواه فلا حيلة فيه، فهؤلاء لا حيلة فيهم. لماذا؟ لأنهم يمشون على قاعدة عنز ولو طارت. فإذا كانت العنز عنز طار، قال عنز ولو طارت لنا عودة إليها. تفضل المؤذن يؤذن. بعد ذلك نقول وقد ثبت هذا بهذه الطرائق الصحيحة، فليس لنا أن نتعب أنفسنا مع أصحاب عنز ولو طارت. وقصتها تعرفونها، اختلفوا اثنين في سواد بهيم بعيد عنهم، فقال أحدهم هذا عنز، قال الآخر لا هذا غراب، يا ابن الحلال هذا عنز، قال هذا غراب، فطار الغراب، فقال له صاحبه عنز ولو طارت. فالذي يمشي على هذه القاعدة أنت لا تستطيع أن تتحدث معه، عنز ولو طارت. نعم، نحن أجبنا عليه. ممكن أنت تقول هذا وقد قاله بعض أهل العلم، لكن المعارض لك سيقول لك هات التاريخ، أنت ما معك تاريخ، تمام؟ فأحسن شيء الإحكام بالقواعد الأصلية التي هي قواعد الأصول الحديثية وقواعد الأصول الفقهية، فحينئذ ما يدخل عليك، وهذا صحيح. نعم، نقول بعد هذا، هذا الحديث كما سمعناه سيأتي تكملة شرحه في حديث الباب القادم، فاقرأ علينا. نعم،
قال رحمه الله: باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة.
نعم، باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة. والأول باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، وقبله باب بيان الإيمان ما هو وبيان خصاله. نعم، هات.
قال رحمه الله:
باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة. نعم،
قال رحمه الله: حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.
نعم،
أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال القوم: ما له ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرب ما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أرب ما،
أرب ما، أرب ما له. هكذا يقرأ، ها، حتى يتضح. أرب ما يعني حاجة ما له، أرب، الأرب هو الحاجة. نعم،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرب ما له.
لا، خلي السكت حتى يستبين، يعني
مثل ما.
أيوة، مثل قول الشاعر: الشرع أعظم مرشد في ظلمة الجهل البهيمة، والعقل يتلوه ولولاه لكنا كالبهيمة. فاتبعهما، ولمن لحاك عليهما قل يا بهيمة. لا، أنت ما تقول له يا بهيمة، ينشب في حلقك، تتحاربون أنت وياه. هو يقول له يا بهي ما اسكت اكفف، ما هو يا بهيمة، لكن مع السرعة في الحديث في اللفظ يظن أنك تقول له يا بهيمة، تقول له يا بهيمة. لا، أنت تقول له يا بهي يعني يا جميل، ما اكفف عن هذا الكلام. فإذا وصلته ظنك هذا، فأنت الآن هنا تقول أرب ما له، يعني حاجة ما له هاتي.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرب ما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، ذرها. قال كأنه كان على راحلته.
نعم، هات حديث أبي هريرة، اقرأه.
قال رحمه الله: حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة.
مثل الأول، هناك دلني على عمل، أخبرني بعمل يدخلني الجنة، هنا يقول دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. هات. نعم.
قال تعبد الله لا تشرك به شيئا.
تماما.
وتقيم الصلاة المكتوبة.
زاد هنا لفظة المكتوبة. نعم.
وتؤدي الزكاة المفروضة.
زاد المفروضة. نعم.
وتصوم رمضان.
نعم.
قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا.
طيب، حديثنا السابق وهو دخل الجنة إن صدق، ها أفلح إن صدق، هذا مثله ولا ما هو مثله؟ هذا الذي يقول فيه أهل العلم من المحدثين كالبخاري وغيره في كتبهم بمعنى المعنى واحد ولا لا؟ هل فيه خلاف في المعنى بين هذا وبين الذي تقدم حديث طلحة؟ ليس بينهما خلاف في المعنى. إذا كان زيادة حرف نقص حرف ماذا يقولون؟ يقول بنحوه. إذا كان اختلاف حرف يقولون بنحوه. إذا كان الجمل اختلفت المعنى يقولون بمعناه. لا، بمعناه، يعني اختلف اللفظ لكن المعنى واحد بمعناه. نعم، هذان الحديثان بوب عليهما المصنف رحمه الله باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة، وساق فيه حديثين، حديث من؟ حديث أحاديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. حديث أبي أيوب الأنصاري الذي تلوناه أولا خرجه الإمام البخاري في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع في الصحيح، في كتاب الزكاة لمناسبة الزكاة فيه باب وجوب الزكاة، والثاني والثالث في كتاب الأدب وراء بعض، في كتاب الأدب في باب فضل صلة الرحم، في باب فضل صلة الرحم. والأول من الموضعين اللي في صلة الرحم الأول مختصر، والثاني مثل هذا سواء في صلة الرحم، ساقها وراء بعض حديثي، الأول منهما مختصر، الثاني كما هو عندنا، الثاني كما هو عندنا في كتاب الزكاة كامل بلفظه، إلا أنه ليس فيه كلمة ذرها، ليس فيه كلمة ذرها، وقول الراوي كأنه كان على راحلة أو على راحلته. هذا الحديث. نعم نعم. إذا اختلفت بعض الأحرف يقول بنحوه، إذا اختلفت كلمات والمعنى واحد يقول بمعناه. أيوة، المعنى واحد. نعم، دخل الجنة إن صدق. نعم، هو مثل قوله لأن صدق ليدخلن الجنة، وهو مثل قوله من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. نعم، هذا هو. ثانيا قوله ما له وجاء في كتاب الأدب عند البخاري فقال القوم كما هو هنا، فقال القوم ما له بالتكرار وهذا استفهام، والتكرار فيه للتأكيد. وقوله أرب يعني حاجة بفتح الهمزة، أراب بفتح الهمزة والراء والباء المنونة مضمومة، يعني حاجة. فكأنه صلى الله عليه وسلم قال حاجة ما له، حاجة ما له. والمعنى كأنه يقول لأصحابه لما قالوا ما له ما له، فقال القوم ما له ما له، كأنه يقول لهم عليه الصلاة والسلام له حاجة مهمة جاءت به، له حاجة مهمة جاءت به. والحاجة المهمة قد جاء تفسيرها في هذا الحديث الذي سأل عنه. وقوله بعمل يدخلني الجنة، التقدير بعمل إن عملته يدخلني الجنة. أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فيه حذف وتقدير. ونحن قد تجنبنا مشكلة النحاة، أعطيناكم الزبدة فيها. التقدير بعمل إن عملته يدخلني الجنة. وما نريد أن ندخل في مسائل النحو، فإن بعض الناس تثقل عليهم، تثقل عليهم في التنوين وفي التنكير وفي سياقه في مساق التنكير وفي الإبهام، ما نحتاج هذا. المهم النتيجة هي هذه، بعمل إن عملته يدخلني الجنة. هذا الحديث أيضا زاد فيه وتصل الرحم، نأخذها ثم نعود إلى الباقي الأولات كلها، نأخذ المنفرد ثم نعود إلى المشترك. قوله وتصل الرحم أي تواسي ذوي القرابة، تواسي ذوي القرابة، تحسن إلى ذوي القرابة بحسب استطاعتك، إما في النفقة في العطاء، وإما في الزيارة، وإما في المواساة لهم إن نزل بهم ما يحتاجون فيه إلى المواساة، وإما بالسؤال عنهم والاتصال بهم والسؤال السلام عليهم ونحو ذلك. فإن قال لنا قائل هذا الحديث كله هنا فيما في بيان أركان الإسلام، فما دخل ذكر صلة الرحم فيه؟ هذه الخصلة الوحيدة التي ذكرت فيه من غير الأركان. قيل في جواب هذا السؤال، وهو متصور، قيل في جواب هذا السؤال لعله والله أعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أو أطلع على حال هذا الرجل، وأنه مقصر مع ذوي رحمه، وأنه مقصر مع ذوي رحمه، فأمره بذلك لأنه يحتاج إليه. وهذا كثير في الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخبرهم بما يقع في نفوسهم مما يطلعه الله جل وعلا عليه. بعد ذلك الذي يهمنا هنا أيضا فرض الزكاة، لأنه فيها مواضعها جميعا في الزكاة. الصلاة قد تقدم الكلام عليها في الأول، فالزكاة متى كان فرضها؟ اختلف في ذلك أهل العلم اختلافا كثيرا، ملخصه كالآتي. اختلف أهل العلم في هذا اختلافا كثيرا وملخصه كالآتي. القول الأول أنها قبل الهجرة، أنها قبل الهجرة، وهذا ضعيف، وهذا ضعيف. القول الثاني وهو الذي عليه الأكثر أنها بعد الهجرة، هذا الذي عليه أكثر العلماء والمحققين منهم أنها بعد الهجرة، هذا صحيح، هذا هو الصحيح. لكن متى بالتحديد اختلفوا أيضا فيه. القول الأول قبل الهجرة هذا ضعيف، القول الثاني بعد الهجرة هذا هو الصحيح، لكن متى بعد الهجرة هذا أيضا اختلفوا فيه. فقيل في السنة الثانية من الهجرة مع الصيام، فقيل في السنة الثانية مع الهجرة من الهجرة مع فرض الصيام، مع فرض الصيام. وقيل في السنة التاسعة من الهجرة، وهذا أيضا ضعيف، هذا أيضا ضعيف. ويرده حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه الذي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم تقدم معنا. نعم، وسأله عن، قلنا وذكر له شرائع الإسلام ومنها الزكاة، صح ولا لا؟ وقلنا فيها وجهان تدخل في ذكرها في شرائع الإسلام ولو لم ترد في الحديث، على أنها قد وردت في بعض طرق الحديث، تذكرون ولا لا؟ وسقنا ذلك، قد جاء ذكر الزكاة فيها حينئذ. فإذا حديث ضمام بن ثعلبة هنا رضي الله عنه الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام وذكر له فيه الصلاة الزكاة، هذا كان في السنة الخامسة، فكيف تكون فرضتين في التاسعة؟ فالقول بأنه في التاسعة يرده حديث ضمام ابن ثعلبة الذي تقدم معنا، إذ كان وفده على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قومه في السنة الخامسة. تمام؟ ها؟ نقيم؟ طيب نقيم خلاص، ونحن نقوم وأنت تقيم ونصلي إن شاء الله. نعود إلى حديثنا، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن قلنا إن القول بأن الزكاة فرضت في التاسعة قولا أيضا فيه نظر أو ضعيف، ويرده حديث من؟ حديث الضمام الذي تقدم معنا سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له شرائع الإسلام، بل ذكرنا في بعض طرق الحديث أنه قد نص له على الزكاة. وضمام بن ثعلبة رضي الله عنه كان وافد قومه أو قادم قومه سائلا لهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة من الهجرة. وإذا كان كذلك ثبت عندنا من حديث الضمام ماذا؟ ثبت عندنا أولا أن الزكاة فرضت بعد الهجرة، تمام؟ ثانيا متى بالتحديد؟ هذا الذي لم يرد فيه نص يحدده. فأما زكاة الفطر فكانت مع الصيام، والصيام كان في السنة الثانية من الهجرة، وفرضت زكاة الفطر معه لتعلقها به، ولم تكن قد فرضت زكاة إيش؟ التي هي ركن الزكاة العامة، لم تكن قد فرضت. فسنة اثنتين إذا كان ما فرض إلى شوال فيها شيء، فيكون الوقت المتوقع لفرض الزكاة ما بين سنة اثنين إلى خمس، يعني في هذه السنتين والنصف فرضت. وهذا هو المطلوب، أنها فرضت بعد الهجرة وبعد رمضان، لأنه قد جاء في ذلك حديث يدل على أن فرض وقوعها إنما كان بعد زكاة الفطر. فقد خرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، وهو عند النسائي وابن ماجه وعند ابن خزيمة في الصحيح، خرج الإمام أحمد وهو عند النسائي وابن ماجه من الستة وعند ابن خزيمة في الصحيح من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة. قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، ثم نزلت فريضة الزكاة، ثم نزلت فريضة الزكاة. فهذا نص واضح، لكن ثم للترتيب مع التراخي، أين بالضبط، متى بالضبط، هذا ما وقفت أنا على شيء فيه وعلمه عند الله تبارك وتعالى، لكن أن هذا اللفظ قاضي بأن الزكاة فرضت بعد زكاة الفطر، وهذا هو المطلوب، فهو ما بين السنة الثانية إلى الخامسة، لأن قدوم ثعلبة كان في الخامسة وكان يعلم، لأنه قال زعم رسولك وذكر له الزكاة، فمعناها الذي ذهب إليهم في السنة الخامسة أخبرهم بفرضية الزكاة، فمعنى في هاتين السنتين من الثانية إلى الرابعة بعض الخامسة تقريبا كان فرض هذه الزكاة. وهذا الحديث وهو حديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة فيه مع ما تقدم من حديث طلحة فيه إدخال الأعمال في الإيمان، فيه إدخال الأعمال في الإيمان، لأن في كل واحد منهما يقول السائل أخبرني بعمل يدخلني الجنة، ونحن قد بينا التقدير أنه بعمل إذا عملته يدخلني الجنة. فهذه الأحاديث كلها دالة على إدخال الأعمال في مسمى الإيمان، وفيها الرد على المرجئة، فيها الرد على المرجئة الذين لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. ونحن إذا تحدثنا نتحدث عن المرجئة نريد به مرجئة الفقهاء، أما من هم أشد إرجاء فهؤلاء الإمام أحمد رحمه الله من السنة يقولون فيهم جهمية، لكن لما اجتمعوا في قدر مشترك قالوا المرجئة أقسام، وإنما كان السلف يطلقون المرجئة على من؟ على مرجئة الفقهاء أبي حنيفة وأصحابه أهل الرأي. وأنتم تعلمون حفظكم الله كتاب الطحاوية، متن الطحاوية، وقول الطحاوي فيه وتنصيصه على أن هذه العقيدة على مذهب من؟ أبي حنيفة وصاحبيه. فيها يقول والإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان، نعم، وأهله في أصله سواء، أصله إيش؟ القلب. هذا كلام خطأ أبدا. أهل الإيمان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم الصالحون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمتهم الخلفاء الراشدين، إيمان الأمة وزن بإيمان أبي بكر فرجح إيمان أبي بكر، فكيف بالأنبياء؟ فهذا القول قول غير صحيح، لأن عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، فالأعمال عندهم ليس لها في هذا الباب مدخل ولم يذكروها. فالشاهد هؤلاء المرجئة كان السلف إذا أطلقوا الإرجاء يريدون به مرجئة الفقهاء، أما المتجهمة ومن كان على شاكلتهم فلا يسمونهم. لكن بعد ذلك في ما جاء بعد قسموا الإرجاء، إرجاء الجهمية وإرجاء الكرامية وإرجاء وإرجاء وإرجاء، وأخف الناس إرجاء هم مرجئة الفقهاء، وليس هذا محل البيان، لأن المقصود هو بيان الأصل، وهو أن الأعمال من الإيمان، وفيه رد على المرجئة الذين لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. الدين قول بقلب واللسان، وأعمال بقلب وبالأركان معتمد، يزداد بالذكر والطاعات ثم له بالذنب والغفلة النقصان مضطرد، وأهله فيه مفضول وسابق، منهم ظلوم وسباق ومقتصد. وهكما سأل الروح الأمين رسول الله عن شرحه والصحب قد شهدوا، فكان ذاك الجواب الدين أجمعه، فافهموا عقدا صفى ما شابه عقد، فافهمه عقيدة صافية ما فيها تعقيد. فالإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح، يزداد بالطاعة وينقص بالعصيان، وأهله فيه متفاضلون ظلوم وسباق ومقتصد، هذا هو. فلذلك بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث وأمثاله أبوابا كثيرة، وفيها الرد الصريح. وقد بين شراح الحديث رحمهم الله ممن تصدوا لشرح البخاري، بينوا أن مراده رحمه الله تعالى بهذا الرد على أهل الإرجاء الذين لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. فأنتم مثلا ترون كتاب الإيمان، باب الإيمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمسة: باب دعاؤكم، إيمانكم، باب أمور الإيمان، وقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم، وذكر في هذا آثارا كثيرة، الفرار من الفتن، أيضا من الإيمان، أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، باب من كره أن يعود في الكفر بعد إذ تفاضل أهل الإيمان فيه، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة، باب الحياء من الإيمان، باب إفشاء السلام من الإيمان، باب كفران العشير وكفر بعد كفر كذلك. ثم جاء بعد ذلك باب وإن طائفتان، باب المعاصي من أمر الجاهلية، باب علامة المنافق، باب قيام ليلة القدر من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، باب تطوع قيام رمضان من الإيمان، باب صوم رمضان احتسابا إيمانا واحتسابا من الإيمان إلى آخره. فهذه الأبواب كلها عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ويسوق هذه الأحاديث الواردة فيها، ومن هذه الأحاديث التي تقدم معنا قراءتها، كل ذلك ليدلل به على أن الإيمان قول وعمل. فإن قال قائل ذكر هنا الشهادتان، وذكر إقام الصلاة، وذكر إيتاء الزكاة والصيام، صح، ولم يذكر الحج، أليس كذلك؟ في هذا الحديثين ما ذكر الحج؟ قلنا الجواب لم يذكر فيه الحج، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يومئذ حاجا، والسائل أعرابي كما في حديث أبي هريرة، أعرابي عرض له في الحج، عرض له في الحج، فلم يسأله على الحج لأنه حاج، لأنه حاج يومئذ. وقوله عليه الصلاة والسلام من سره إلى آخره، يعني أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة، إما أنه محمول على أنه عليه الصلاة والسلام أطلع على أن هذا الرجل من أهل الجنة، وإما أن في الكلام حذفا، تقديره إن دام على فعل الذي أمر به دخل الجنة. قوله من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة، فلينظر إلى هذا، كيف يبين أو كيف يفسر؟ يقال إما أنه عليه الصلاة والسلام أعلم بأن هذا من أهل الجنة، وإما أن في الكلام حذفا، تقديره إن دام على فعل الذي أمر به دخل الجنة. وهذا الثاني هو الظاهر والله أعلم، هذا الثاني هو الظاهر والله أعلم، لأن الرواية قد جاءت به، لأن الرواية قد جاءت به، فقد جاء الحديث عند مسلم بلفظ إن تمسك بما أمر دخل الجنة، إن تمسك بما أمر دخل الجنة. وفي هذا الحديث، حديث أبي طلحة في قصة الأعرابي، وفي حديث أيضا أبي أيوب، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا، فيها جميعا دلالة على أن ترك التطوعات، على أن ترك التطوعات حينما قال لا أزيد، وفي اللفظ الآخر والله لا أزيد، ففي هذا دلالة على أن ترك التطوعات جائز، أن ترك التطوعات جائز، لكن معاشر الأحبة المداومة على ذلك، أهل العلم يقولون إنه فسق، المداومة على ترك التطوعات أهل العلم يقولون إنه فسق ونقص في الدين، نسأل الله العافية والسلامة، نقص في الدين. والصحابة رضي الله عنهم كانوا من المواظبين، والتابعين رضي الله عنهم تلاميذهم كانوا من المواظبين على السنن، كمواظبتهم على الفرائض وخصوصا السنن المؤكدة، بل إنهم ينقل عنهم في التطوع بالسنن من صلاة وصيام وحج وعمرة وصدقة فوق الواجب ما يحتار فيه عقل من سمع، ولا يفرقون في هذا الباب بين الفرائض والنوافل في اغتنام الأجر والثواب، لا يفرقون بين النوافل والفرائض في اغتنام الثواب. فإن قال قائل فكيف تجيبون على هذا، إن قال قائل فكيف تجيبون على هذا، لأنه الآن أنتم تتعرضون حفظكم الله للتذكير وللوعظ، وخصوصا من ترونه يقصر في ترك الرواتب فتنصحونه، يقول لك أخي ما هي واجبة، صح ولا لا؟ ما يمر معنى هذا؟ يمر. اسمعوا جوابه، اسمعوا جوابه. نحن الآن قد قلنا إن العلماء قالوا إن النقص في هذا الباب إيش؟ المداومة على ترك السنن فسق ونقص في الدين. طيب الذي يقول بهذا الحديث ويقول لك هذا الصحابي، الشيطان يقذف هذا، يقول لك هل هذا الصحابة فسق؟ إذا أنت تفسق، هكذا يلقي الشيطان، إبليس يلقي هذا التلبيس على قلوب من ضعف العلم عندهم، فيقول لك هذا الصحابة يعني فساق، أول ما يقول لك هذا الكلام، أليس كذلك؟ يقول هذا الجواب بلى. نقول اسمع الجواب، نقول إن الجواب على هذا من ناحيتين. الأول أن الفقهاء إنما يذكرون هذا الحديث وأمثاله، ويذكرون هذا الحكم منه الذي ذكرناه، وهو أن ترك إيش؟ أن ترك التطوعات جائز، إنما يذكرون هذا في باب الاستدلال على وجوب العقاب، يعني العقاب إنما يكون على ترك الواجبات، إنما يكون على ترك الواجبات، فالكلام فيه هنا على ترك العقاب ونفيه، هذا باب. فاعلم أن العلماء إنما أرادوا هذا، ما أرادوا الذي قام في رأسك من التصور الفاسد. تمام. الثاني أن أحسن أيضا ما يجاب به غير هذا، أن أصحاب هذه السؤالات وأمثالها وقد وردت متعددة متكاثرة، أن هذا كان من أقوام حديث عهد بالإسلام، فاكتفى منهم النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ما يجب عليهم فعله مما يقوم به الدين، فيذكر لهم الأركان والواجبات التي إن تركوها عوقبوا، فيذكر لهم إيش؟ هذا، فيذكر لهم في تلك الأحوال ما يناسبهم، ولا يكثر عليهم بذكر إيش؟ التطوعات، حتى لا يستثقلوا ويملوا. فإذا دخلوا في الإسلام فإننا نقرأ في أحوال كثير منهم بعد ذلك من الاجتهاد والمسابقة في الأعمال الصالحات ما يتعجب منه من يقف على أخبارها، وهذا موجود في سيرهم. إذن فهذه الجوابات محمولة منه صلى الله عليه وسلم على أقوام حديث عهد بإيمان، فيعطيهم إيش؟ الأصول التي فعلها يدخل الجنة، وتركها يعرضهم لما؟ للعذاب. فهو يحرص عليه الصلاة والسلام من هذا ولا يكثر عليهم. ثم بعد ذلك إذا دخلوا وعرفوا الإسلام حسن الإيمان وازدادوا إيمانا، وهذا مصداقه في كتاب الله، قالت الأعراب آمنا، صح؟ إيش رد الله؟ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم الآية. فإذا هذا سؤالهم وهم حديث عهد في أول الإيمان، فيعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينجيهم من النار، الأصول والواجبات التي بتركها لا ينجون، فيعطيهم طريق النجاة. فإذا دخلوا وتغلغل الإيمان في قلوبهم، حينئذ يحصل منهم الازدياد ولهذا يتفق ذلك مع قول من قال إن المعلوم من حال الصحابة الإكثار من التطوعات، فكيف يستقيم مع مثل هذه السؤالات من هؤلاء؟ وجوابه هو هذا، ولعلنا عند هذا نقف، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك في الجميع، إياكم الله وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نشرع في الدرس أحب أن أهنئكم وأهنئ نفسي والمسلمين أهل السنة أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، أهل السنة والحديث والأثر، أهل السنة والجماعة الأثريين السلفيين. أهنئ الجميع في هذه البلاد وفي خارجها ممن تنطبق عليهم هذه الصفات التي ذكرتها، وأهنئ عموم المسلمين من عموم عامة المسلمين بتعيين صاحب السماحة شيخنا الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله ووفقه ومتعه بالصحة والعافية وأمد في عمره على طاعته جل وعلا ونفع به الإسلام والمسلمين، تعيينه مفتيا عاما لهذه البلاد، بلاد الحرمين الشريفين، وهو أهل لذلك، فهو بقية السلف وبقية الرعيل الأول الذين أدركوا العلماء الأعلام الأولين، فهو من تلاميذهم، تلاميذ الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ومن معه في طبقته، وهو أشهرهم رحمه الله تعالى، أعني الشيخ محمد والشيخ صالح الفوزان حفظه الله وبقية السلف، وهو علم في هذا العصر، علم على السنة، علم على العقيدة الصحيحة، علم على الدعوة السلفية الصحيحة، علم على نصرة السنة، علم على الدفاع عنها، علم في الرد على أهل الأهواء والبدع والمخالفين لدين الله سبحانه وتعالى الصحيح، علم في الفقه الأثري. فنسأل الله جل وعلا أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن ينفع به البلاد والعباد، وأن ينفع به عموم المسلمين. هذا الرجل معروف ما مثل من يعرف به، ولكن مثلي وأمثالكم من يفرح بأن توكل مثل هذه المناصب العالية العظيمة المهمة إلى أمثال هؤلاء الجبال، جبال في الارتفاع والعلو، جبال في الضخامة في الدين، جبال في الثبات على الدين. نسأل الله أن يثبتنا وإياه وإياكم، وأن يختم لنا وله ولكم بخير. هذا جبل، فما مثل من يعرف به، ولكن نحن نذكر نعمة الله علينا، فهذا من نعم الله، وربنا قد قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذا من رحمة الله بالأمة أن يبقي فيهم أمثال هؤلاء، فيبقى فيهم العلم، وإذا بقي العلم بقي الدين قائما. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي الرواية الأخرى حتى إذا لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فأمثال هؤلاء العلماء الأعلام والسادة العظام يحفظ الله بهم الدين على العباد والبلاد، فيفرحوا بمثل هؤلاء، ولا يبغضهم إلا أهل الزيغ والانحراف في الأصول، انحراف في العقائد، وفي الفروع انحراف في الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. وإننا لندعو الله جل وعلا له بالتوفيق والإعانة، وأن يمتعه بالصحة وينفع به الإسلام والمسلمين، كما ندعو لإمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين وفقه الله، نسأل الله له أن يطيل عمره في حسن عمل، وأن يؤيده بولي عهده، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه وتحذرهم من الشر وتبينه لهم إن التبس عليهم. معاشر الأحبة، هؤلاء الأعلام أنتم ربما يغيب عنكم بعض الشيء ما لهم من الثقل، وإذا أردتم أن تعرفوا ثقلهم عند أهل الإيمان وعسكر السنة والقرآن فانظروا إلى من يغيظه مجيء هؤلاء وظهور هؤلاء، لا يغيظ إلا أهل الأهواء والبدع، وإذا كان كذلك فهذا يسرنا، قل موتوا بغيظكم. فأهل الباطل دائما يغيظهم أهل الحق، كما قال الله عن الكفار مع أصحاب النبي، مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ليغيظ بهم الكفار. فهؤلاء الذين يبغضون هؤلاء العلماء الأعلام هم أهل الانحراف، وأنتم تسمعون كثيرا في هذه الآونة وتسمعون كثيرا في هذه الأيام الكلام والطعن في أهل التوحيد، أهل العقيدة الصحيحة، تسمعونه من الروافض ومن عباد القبور ودعاة الأموات ومن المتجهمة والمعتزلة باختلاف صنوفهم، ترون وتسمعون الحملة الشرسة على أهل التوحيد، من يسمونهم بالوهابية البارحة ليس قبلها البارحة. وأنا أستمع بعض من طمس الله على بصيرته فيقول هؤلاء الذين يقولون السلفية السلفية، هؤلاء ما هم سلفية، هؤلاء تلفية، هكذا بالتاء، الوهابية هؤلاء تلفية. وقد قلت أنا مرات وكرات إن الصياح على قدر الألم، ويقول عن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إنه بليد، إذا كان بليد ليش أشتغلتم به؟ أشغلكم البليد؟ ما يشتغل به، مسكين البليد، لماذا هذه الحملة الشعواء عليه وهو بليد لا قيمة له لا وزن له؟ لكن الحقيقة أن هذا أقض مضاجعكم بدعوته التي هي دين الإسلام الصحيح الذي جدده الله به في هذه الأعصار رحمة الله ورضوانه عليه، وكان آية في الذكاء بشهادة الذين عرفوه وعايشوه حتى من خصومه، حفظ القرآن دون العاشرة، هذا يفعل بليد؟ هذا يفعل بالله عليكم بليد؟ يحصل من بليد؟ ولكن إذا أراد الله جل وعلا فضح الكاذب جعله يأتي بالكذب الواضح والجهل الفاضح. وأبناء هذه المدرسة الدعوة السلفية، دعوة الإمام المجدد المجاهد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، لا يزالون شجا في حلوق عباد القبور ودعاة الشرك بصنوفهم من الروافض وأصحاب القبور والمقامات، وأيضا شجا في حلوق أهل الأهواء والبدع في باب الأسماء والصفات من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية والكلابية ومن سار على دربهم، كلهم متجهمة. وهكذا شجن في حلوق المتصوفة القبورية، فلأن هؤلاء جميعا قد أصابتهم دعوة هذا الإمام المجاهد في مقتل، فقاموا عن بكرة أبيهم واجتهدوا، وخصوصا في هذه المدة التي نحن فيها مع تيسر وسائل البث والإعلام في هذه الوسائل التي يسمونها بوسائل التواصل، فكلهم يرموننا عن قوس واحدة في هذه البلد بلاد الحرمين الشريفين، بل وهناك بعضهم من أبناء هذه البلاد ممن هم قد انحرفوا، نسأل الله العافية والسلامة. فمن يتصدى بالله لهؤلاء إلا تلاميذ هذه المدرسة المباركة وهذه الدعوة المباركة، دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه رحمه الله جددها فلم يأتي بشيء من عنده، ما جاء بحرف واحد. لو كذب على الله سبحانه أو على رسوله في حرف واحد لأسقطه الله، لكن رحمه الله وغفر له وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ما جاء إلا مجددا لما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. وامتداد هذه المدرسة أبناؤها المشايخ والذين منهم بقيتهم في هذا الزمن وفي هذه الآونة، شيخنا الشيخ صالح الفوزان وفقه الله وحفظه، فهنيئا لنا ولكم وللمسلمين أهل السنة في كل مكان به وبأمثاله أن يتولوا هذه المناصب، وهو علم قبل هذا المنصب، وإن شاء الله هذا وأمثاله أو هذا المنصب وأمثاله يزداد جمالا به. وأما الشيخ فنحن ندعو الله له بالتوفيق والإعانة. فأحببت أن أقدم بهذه التهنئة لنفسي ولكم في هذا اللقاء في هذا اليوم، يوم الخميس ليلة الجمعة الذي هو أول يوم في شهر جمادى الأولى عام 47,400 قبل أن نبدأ بالدرس، والآن ندخل في درسنا، ونسأل الله الإعانة لنا جميعا. سم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
آمين.
نواصل قراءة كتاب الإيمان من كتاب اللؤلؤ والمرجان على شيخنا ووالدنا الشيخ محمد ابن هادي المدخلي وفقه الله ومتعه بالصحة والعافية على طاعة الله تعالى.
آمين وإياكم.
قال رحمه الله: باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب الزكاة من الإسلام.
الحمد لله. هذا الحديث كما سمعتم كنا قد بدأنا فيه وذكرنا ما كتب الله ويسر وفتح علينا وعليكم به في حينه في لقائنا السابق، وأنا قد استمعت أيضا إلى التسجيل السابق قبل أمس، تسجيل الدرس السابق، وقد قلت لكم فيه إن هذا الحديث حديث مهم جدا، وخصوصا في هذه اللفظة أفلح وأبيه إن صدق، هي ليست في البخاري. وتكلمنا بكلام خفيف وفي آخره قلت الذي ينبغي أن يعلم وأن أنهينا الحديث عليه، هو أن هذه اللفظة لا تثبت، منكرة وشاذة. وبما أننا حفظكم الله في هذا الزمن بالذات وقبله، لكن هذه الأيام بالذات للأسباب التي ذكرتها قبل قليل، اجتهاد أهل الباطل في التلبيس على أهل التوحيد والسنة واستدلالهم بمثل هذه العبارات لنصرة الباطل. فإذا نهيت شخصا وقلت له: لا تقسم بغير الله، لا تحلف بغير الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ويقول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال النبي، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفلح وأبيه، هذا كيف ترد عليه؟ لابد أن يكون السلاح العلمي بين يديك جاهزا. فأنا لأن هذه اللفظة في صحيح مسلم أحببت الليلة أن أملي عليكم إملاء حتى تسجلوا، يكون بين أيديكم بإذن الله سلاحا علميا رصينا قائم على القواعد الحديثية فيما في التمسك به والرد على من خالفه في كشف في شبه المشبهين. ولا تستثقلوا، اصبروا علي، لأن هذا الباب مهم والكلام فيه الكلام طائر هكذا قد لا يثبت عند بعضكم، ليس عندكم جميعا لكن عند بعضكم، كما قال أبو داود وربما رحمه الله وربما اختصرت الحديث الطويل لأنه قد يسمعه بعض من لم يفقه موضع الفقه فيه، يعني ما هو كل الناس لكن بعض الناس، وهو يريد المنفعة لمن؟ للجميع. فاصبروا أنتم علي هذه الليلة. نقول قوله عليه الصلاة والسلام فيما جاء في هذه الرواية أفلح إن صدق، أفلح إيش؟ إن صدق. هذه الرواية بهذا اللفظ هي الرواية المتفق عليها عند البخاري ومسلم، ولم يخرج البخاري الرواية الثانية التي فيها وأبيه، التي فيها وأبيه، إنما وافق مسلما على ما؟ على هذه الرواية التي فيها أفلح إن صدق بدون القسم بأبيه. وهذا دليل على ما؟ على ماذا؟ على دقة نظر البخاري، وهو الذي قال فيه تلميذه مسلم: ويا طبيب الحديث في علله، فقد عرف رحمه الله العلة في هذه الرواية، وسترونها أنتم الآن إن شاء الله بعد قليل. اتفقنا على هذا؟ اتفقنا؟ توكلنا على الله. أولا سندها عند البخاري الذي مر معنا: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس، تمام، ابن أخت الإمام مالك، قال حدثني مالك، يعني خاله مالك بن أنس، عن عمه أبي سهيل ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، واسمه نافع، وكان ثقة، وقد خرج حديثه الجماعة، وروى عنه الإمام مالك والزهري شيخ الإمام مالك، وروى عنه إسماعيل بن جعفر الذي تفرد بزيادة وأبيه، سيأتينا إن شاء الله. ومالك والد أبي سهيل كما قلنا، هو ابن أبي عامر الأصبحي حليف طلحة بن عبيد الله. فهذا الحديث قلنا سابقا إنه مسلسل بالأقارب ومسلسل بالمدنيين، بالأقارب وبالمدنيين، فهو من رواية إسماعيل بن أبي أويس وهو مدني، عن مالك وهو مدني رحمهم الله جميعا، ومالك يرويه عن عمه أبي سهيل بن مالك الذي اسمه نافع وهو أيضا مدني، وهو أيضا مدني، عمن؟ عن أبيه مالك بن أبي عامر وهو مدني، حليف طلحة بن عبيد الله عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وهو مدني. هذا الموضع الأول عند البخاري. والثاني بهذا الطريق وبهذا اللفظ أيضا أخرجه البخاري في كتاب الشهادات. أخرجه البخاري بهذا الطريق وبهذا اللفظ في كتاب الشهادات، باب كيف يستحلف. الثالث أخرجه البخاري في باب وجوب صوم رمضان أيضا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد له البغلاني عن إسماعيل ابن جعفر، عن إسماعيل ابن جعفر عن أبي سهيل. إسماعيل بن جعفر الآن في طبقة من؟ أحسن، الله يفتح عليك، في طبقة الإمام مالك. نعم، وهو ثقة أيضا لكنه قد حصل له اضطراب في هذا الحديث سترونه الآن. فإذا قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل الذي تقدم قبل قليل عم الإمام مالك عن أبيه عن طلحة رضي الله عنه، ولفظه في كتاب إيش؟ الشهادات، الموضع الثاني عند البخاري، لفظه فيه أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. هذا من طريق من؟ إسماعيل ابن جعفر، هذا الذي خرجه البخاري، هذا اللفظ لإسماعيل هو الذي خرجه البخاري، أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، بالشك، إما أفلح إن صدق فيكون مثل الطريق الأولى عند مالك، وإما دخل الجنة إن صدق والمعنى واحد. لكن هل ترون فيه هنا حلف بغير الله؟ ليس فيه ذكر لي وأبيه. الموضع الرابع في كتاب الحيلي، باب في الصلاة أيضا، أخرجه البخاري في هذا الموضع. قال حدثنا قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة، باللفظ الذي تقدم الآن عندنا في الصيام، باللفظ الذي تقدم في كتاب الصيام كرره هناك، أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. فهذه كم؟ أربعة مواضع عند البخاري بطريقين. الأول وهو حديثنا، الأول الطريق الأول وهو حديثنا، والثاني في الشهادات أفلح إن صدق، والثالث في الصيام، والرابع في الحيل بالشك، أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. فهذه أربعة مواطن عند الإمام البخاري أخرج الحديث فيها من طريق إسماعيل بن جعفر، ليس فيه أفلح وأبيه إن صدق. تمام، هذه هي المواضع الأربعة عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أخرجه أيضا مسلم، أخرجه مسلم من طريق قتيبة بنفس الإسناد الذي سقناه قبل قليل، من طريق قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة، كما عند البخاري في الموضعين الأول والثاني، نفس الإسناد الذي سقناه في الموضعين، ولفظه أفلح إن صدق، ولفظه إيش؟ أفلح إن صدق. ثم رجع الإمام مسلم وأخرجه عن يحيى بن أيوب، وهذا احبسوه الآن، عن يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد كلاهما اثنين، قتيبة في المرة الأولى والآن هنا قتيبة، وزاد عليه من؟ يحيى بن أيوب، كلاهما عن إسماعيل بن جعفر المدني صاحبنا عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله نحو حديث مالك، الحديث لفظه كله بنحو حديث مالك، إلا أنه قال في آخره هذه الرواية الثانية عند مسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. يعني عند البخاري في الموضع الأخير أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، ما فيه أبيه. هنا الموضع الثاني عند مسلم الشك: أفلح إن صدق ودخل الجنة إن صدق، لكن فيه وأبيه. تمام. هذه الطريق عند مسلم هي الطريق الثانية. هذه الطريق عند مسلم التي فيها الحلف بأبيه هي الطريق الثانية، ومسلم رحمه الله قد ساقها بعد رواية مالك التي هي عن قتيبة بن سعيد التي بدأ بها، بدأ بقتيبة عن سعيد عن مالك إلى آخر الحديث، ليس فيها وأبيه، ثم عطف عليها طريق من؟ إسماعيل بن جعفر المدني، التي هي الطريق الثانية وفيها أفلح وأبيه إن صدق دخل الجنة وأبيه إن صدق. وإسماعيل بن جعفر المدني وإن كان ثقة إلا أنه قد اضطرب في هذا الحديث، وإن كان ثقة إلا أنه قد اضطرب في هذا الحديث، فتارة يوافق الثقات وتارة يخالف الثقات، فمرة يرويه بدون الحلف بغير الله، وثانية يرويه بالحلف بغير الله تعالى، وهو قوله وأبيه إن صدق. تمام. بينما الإمام مالك رحمه الله في جميع الطرق عنه التي قد أحصاها الحفاظ وانتهى إلينا من إحصائهم 10 طرق، انتهى إلينا من إحصائهم كم؟ 10 طرق عن مالك، كلها ليس فيها إيش؟ كلها ليس فيها وأبيه إن صدقا. من تتبع هذا الحديث وطرقه وتكلم على هذه اللفظة الشاذة المنكرة كابن عبد البر وغيره، ما وجدوا في الطرق إلى مالك اختلاف، بينما الطرق عن إسماعيل بن جعفر حصل فيها إيش؟ حصل فيها الاختلاف، والحفاظ قد انتقدوه في هذا من ذو القدم إلى عصرنا الحديث كالشيخ الألباني رحمه الله. فمالك لم يختلف عليه بدون الحلف بغير الله وبدون شك، وهو قوله أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. الشيخ الألباني يقول هذه اللفظة في تعليقه على مسلم، على مختصر صحيح مسلم، يقول: وهذه اللفظة عندي شاذة، وهذه اللفظة عندي شاذة. الحافظ بن عبد البر يقول هذه، رحمهم الله جميعا، يقول: وهذه اللفظة غير محفوظة. هذا من؟ الحافظ ابن عبد البر يقول: وهذه اللفظة غير محفوظة. نميط الأذى. يقول: وهذه اللفظة غير محفوظة، يعني وأبيه إن صدق. ثم قال: وقد جاءت عن راويها وهو إسماعيل بن جعفر بلفظ أفلح والله إن صدق، يعني التي وافق فيها من؟ التي وافق فيها الإمام مالك، التي وافق فيها الإمام مالك. يقول: وقد جاءت عن راويها بلفظ أفلح والله إن صدق بدون إيش؟ وأبيه. قال: وهذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ وأبيه. هذه الكلمة من ابن عبد البر قوله هي أولى من رواية من روى عنه، يعني عمن؟ عن إسماعيل بن جعفر. هذه اللفظة وأبيه هي التي خالف فيها، ولكن بدونها التي وافق من وافق فيها مالكا رحمه الله. فهذه اللفظة التي وافق فيها مالكا هذه الصحيحة، التي خالف فيها هذه هي التي اضطرب فيها فهي منكرة. قال الحافظ ابن عبد البر: فإنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح، تردها الآثار الصحاح. من قال هذا؟ هذا يقوله الحافظ ابن عبد البر في التمهيد، ما هو الوهابية الآن يقولون عنا نحن الذي نضعف في صحيح مسلم. لا، ما نحن ما ضعفنا، نحن صححنا رواية إسماعيل بن جعفر التي وافق فيها الثقات، وأما هذه التي خالف فيها الثقات، هذا واحد خالف فيها إيش؟ الثقات. الثانية اختلف عليه، هو اختلف عليه، يعني إسماعيل بن جعفر له وجهان: الوجه الأول مخالفة الثقات، موافقة الثقات، الثاني مخالفة الثقات. مخالفة الثقات فيها وجهان: وجه يروى عنه مثل الوجه الأول في موافقته لمالك، ووجه يروى عنه خلاف الوجه الأول وهو مخالفة مالك. فإذا كان في الرواية التي اختلف عليه فيها وجهان، وجه يوافق فيه الثقات الحفاظ، ووجه يخالف فيه ويوافق الرواية الأولى التي جاءت من طريق الحفاظ الأثبات عنه موافقا فيها لمالك، بأي الرواية يكون الأخذ؟ الأخذ بما وافق فيه الثقات، والأخذ بما لم يختلف عليه فيه الرواة، وأما الذي اختلفوا عليه فيترك، صح ولا لا؟ طيب، قال السهيلي، الحافظ السهيلي صاحب الروض الأنف، قال: ولا يصح، يعني الحديث الذي فيه الحلف بغير الله. هذا السهيلي صاحب كتاب الروض الأنف رحمه الله، وهؤلاء كلهم من المحدثين المالكية، يعني ما هم وهابية، تمام؟ أنا يعني انتقيت نماذج فقط حتى يذهب باطل هؤلاء المبطلين بأن الكلام على هذه اللفظة منذ القدم من عهد الحفاظ الأوائل الذين تجردوا لنقد الأسانيد رحمهم الله. فالسهيلي يقول رحمه الله: ولا يصح، يعني الحديث الذي فيه الحلف بغير الله. لماذا؟ اسمعوا، قال رحمه الله: لأنه لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يحلف بغير الله. قال، أنا أعيد عليكم، يقول: ولا يصح، يعني الحديث هذا، ولا يصح، يعني الحديث الذي فيه الحلف، حديث إسماعيل بن جعفر. لماذا؟ يعني من حيث المعنى الآن، قال: لأنه لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يحلف بغير الله ولا يقسم بكافر. أبو هذا الرجل من؟ كافر. هذا الأعرابي الذي جاء يسأل، أبوه قد مات على الكفر، فكيف يقسم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أبعد وأبعد، صح ولا لا؟ طيب، ثم قال السهيلي، قال: تالله إن ذلك لبعيد من شيمته صلى الله عليه وسلم رحمه الله. صدق والله، تالله إن ذلك لبعيد من شيمته صلى الله عليه وسلم. هذا كلام من؟ كلام السهيلي، وكلام من؟ ابن عبد البر. الشيخ الألباني قال في تعليقه على مختصر صحيح مسلم: قوله وأبيه هو عندي شاذ. هذا كلام الشيخ ناصر، قوله وأبيه، يعني رواية إسماعيل بن جعفر الثانية في صحيح مسلم، قال: هو عندي شاذ في هذا الحديث وغيره كما حققته في الأحاديث الضعيفة، وأنتم راجعوه برقم 4992. يقول بعض أهل العلم مخرجين للرواية في صحيح مسلم الذين لم يتجاسروا على الحكم عليها لأنهم ما جمعوا الطرق. يقول بعضهم هذا إن صح، لو فرضنا أنه صح، فهو محمول على أنه كان قبل الحلف بغير الله، تمام. لكن قد يقول لنا قائل من هؤلاء المتعنتين هذا يحتاج إلى تاريخ، صح ولا لا؟ معناته معنى هذا الكلام أنه نسخ، كان في أول الأمر ثم جاء النهي فنسخ، يحتاج إلى تاريخ ونحن ما عندنا، تمام. وقد قال به الحافظ بن عبد البر حكاه بعد أن ضعف كما سمعتم في كلامه السابق. ثم قال رحمه الله أيضا في موضع آخر، قال أفلح وأبيه إن صدق. اسمعوا هذه العبارة، قال هذا حديث صحيح لم يختلف في إسناده. سجلوا هذا الكلام لابن عبد البر، قال هذا حديث صحيح لم يختلف في إسناده ولا في متنه إلا أن إسماعيل ابن جعفر رواه عن أبي سهيل نافع بن مالك وذكره، وقال في آخره أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. فقال هذه اللفظة إن صحت، إن صحت فهي منسوخة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، وأنتم ترون بميزان إيش؟ بميزان قواعد المصطلح أن هذه اللفظة لا تصح، وذلك لمخالفة إسماعيل أولا لموافقة إسماعيل بن جعفر لمالك والثقات حيث رواها على الوجه الذي رووه، ثانيا في الوجوه الأخرى اختلف عليه فيها، فبعضها يرويه كالأول بدون اليمين الحلف بغير الله، وبعضها يرويه بالحلف بغير الله. فالوجه الآخر الثاني اختلف عليه فيه، وإذا كان كذلك فهل نأخذ بما اختلف عليه فيه أو بما وافق فيه الحفاظ وبما لم يختلف عليه فيه؟ نأخذ بما وافق فيه الحفاظ ونأخذ بما لم يختلف عليه فيه من الطرق الثانية، تمام؟ ماشي. يقول الحافظ ابن عبد البر في التمهيد معلقا أيضا على حديث إن الله في موضع ثاني من التمهيد، هذاك في الموضع الأول وهذا في الموضع الرابع عشر في المجلد الرابع عشر من التمهيد، يقول معلقا على حديث ابن عمر إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، قال وفي هذا الحديث من الفقه أنه لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل في شيء من الأشياء ولا على أي حال من الأحوال، وهذا أمر مجمع عليه، هكذا يقول وصدق. ثم قال والحلف بالمخلوقات كلها في حكم الحلف بالآباء لا يجوز شيء من ذلك، يقول والحلف بالمخلوقات كلها في حكم الحلف بالآباء لا يجوز شيء من ذلك. الذي يهمنا هو هذا الذي سيأتي. قال رحمه الله فإن احتج محتج، وهذا مهم أيضا سجلوه، هذا في موطن آخر من التمهيد في الرابع عشر، ذاك في المجلد الأول، هنا في الرابع عشر يقول فإن احتج محتج، وأنا جئت به لأجل احتجاج هؤلاء المبطلين، والرد عليهم ممن؟ من الحافظ بن عبد البر، ما هو مني ولا من الوهابية. يقول فإن احتج محتج بحديث يروى عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك عن أبي عامر عن أبيه عن طلحة في قصة الأعرابي النجدي من نجد ثائر الرأس، تذكرونه في اللقاء السابق، قال في قصة الأعرابي النجدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أفلح وأبيه إن صدق، قيل له لمن؟ للمحتج، فتح الله عليكم، قيل له يعني نجاوب هذا المحتج، قيل له هذه لفظة غير محفوظة.
غير المحفوظ إيش يصير؟
الشاذ
والمنكر.
الشاذ والمنكر،
نعم. إن كان مخالفة ثقة للثقات فهو شاذ، ثقة لمن هو أوثق منه فهو شاذ، تمام. وإن كان مخالفة ضعيف لثقة فهو منكر. فهذه المخالفة شاذة جدا. قيل له، يقول الحافظ، قيل له هذه لفظة غير محفوظة في هذا الحديث، اسمعوا، من حديث من يحتج به. يعني إسماعيل بن جعفر هنا إيش؟ لا يا ناس، لا يحتج به في مقابل مالك والثقات، في مقابل مالك والثقات فهو لا يحتج به. لما؟ لأنه أولا وافق الثقات، ثم رجع الرواة عنه في الوجه الآخر، منهم من رواه عنه بهذا وهذا، فدل على أن الاضطراب منه هو، على أن الاضطراب منه هو. ثم قال رحمه الله أيضا حافظ بن عبد البر، قال: وقد روى هذا الحديث مالك وغيره عن أبي سهيل لم يقولوا فيه ذلك. روى هذا الحديث من؟ مالك وغيره رووه عن أبي سهيل لم يقولوا فيه ذلك، يعني لم يقولوا فيه أفلح وأبيه إن صدق، تمام. ثم قال: وقد روي عن إسماعيل وفيه أفلح والله إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق، نعم. قال رحمه الله: وهذا أولى من رواية من روى، يعني عنه، عن من؟ عن إسماعيل بن جعفر، يعني رواية ما وافق فيه الثقات، هذا أولى من رواية من روى عنه أفلح وأبيه إن صدق، لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح. وصدق رحمه الله تعالى. وخلاصة الكلام يا معاشر الأحبة أن مدار هذا الحديث على أبي سهيل، نعود نلخصه تلخيصا مختصرا، مدار هذا الحديث على من؟ على أبي سهيل، وعنه فرعان. إذا أردتم التلخيص نقول: مدار هذا الحديث على أبي سهيل وعنه فرعان، هما الإمام مالك الفرع الأول، وقد رواه فيما أحصي عشرة أنفس، عشرة أنفس، خذوا الأنفس هذه وانظروا، الإمام مالك رواه عنه كم؟ عشرة أنفس: قتيبة بن سعيد، وإسماعيل بن عبد الله، وعبد الله بن سلمة، وعبد الله بن نافع، وعبد الرحمن بن القاسم، وعبد الرحمن بن المهدي الإمام العلم، ومعن بن عيسى أحد الرواة عن الإمام مالك الموطأ، والإمام الشافعي، ومطرف بن عبد الله، وأحمد بن أبي بكر بن عيسى. هؤلاء كم؟ عشرة رواة رووه عن الإمام مالك، تمام؟ وكلهم لم يختلفوا على مالك، بل كلهم رووا أفلح إن صدق. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني عمن؟ الفرع الثاني من هو الأصل؟ قلنا من هو؟ أبو سهيل. الفرع الأول الإمام مالك لأنه هو عمه. الفرع الثاني من؟ إسماعيل بن جعفر. الفرع الثاني هو إسماعيل بن جعفر المدني، وقد اختلفت الرواية عنه، فمرة يرويه مثل الإمام مالك بلفظ أفلح إن صدق بدون الحلف، ومرة يرويه خلاف الإمام مالك أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. وكلتا الروايتين على هذين الوجهين، أفلح إن صدق ودخل الجنة إن صدق، كلها فيها وأبيه، كلتا الروايتين على هذين الوجهين عن إسماعيل بن جعفر رواهما عنه من؟ قتيبة بن سعيد، قتيبة ابن سعيد، وعلي بن حجر السعدي، وكلاهما حافظ متقن، كلاهما حافظ متقن. قتيبة بن سعيد أحد من رواه عن من؟ عن مالك. فقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر وهو السعدي كلاهما حافظ متقن، فتبين من هذا أن الوهم هو من إسماعيل بن جعفر، هو من إسماعيل ابن جعفر. ومن ناحية ثالثة هي أن إسماعيل بن جعفر يروي في الروايتين جميعا التي وافق فيها مالكا بدون الحلف، تمام، والتي خالف فيها مالكا وفيها الحلف بغير الله أيضا فيها الشك، دخل الجنة إن صدق، ها أفلح إن صدق، وأبيه طبعا، تمام، أفلح إن صدق، دخل الجنة إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق، دخل الجنة وأبيه إن صدق. فهذه الرواية الثالثة هذه هي التي فيها الاختلاف عليه، هي التي فيها الاختلاف عليه، فيرد ما اختلف فيه عليه إلى ما لم يختلف عليه فيه، صح ولا لا؟ هذه القواعد ولا لا؟ قواعد حديثية وقواعد أصولية، أصول الحديث وأصول الفقه، أصول الحديث وأصول الفقه. هذا من حيث النظر في هذه الرواية، رواية من؟ طلحة بن عبيد الله، حديث طلحة ابن عبيد الله. عندنا شيء آخر وهو أن الروايات التي في حديث طلحة ليس فيها وأبيه لها شواهد، الروايات في هذه القصة، قصة هذا الرجل التي بدون الحلف بغير الله لها أيضا شواهد عن ثلاثة من الصحابة رووا القصة، من هم؟ ليس فيها الحلف بغير الله، رووا هذه القصة غير طلحة بن عبيد الله، من هم؟ أولهم أنس بن مالك وحديثه عند الإمام مسلم، أولهم أنس بن مالك وحديثه عند مسلم ولفظه لئن صدق ليدخلن الجنة، الثاني حديث ابن عباس ولفظه والذي نفسي بيده لئن صدق ليدخلن الجنة، رواه الدارمي موجود برقم 675 في الدارمي، والثالث حديث عمر ولفظه والذي أكرمك بالحق لا أتطوع، يعني ما أزيد ولا أنقص مما افترض علي شيئا، فقلت، هذا عمر، فقلت القائل من؟ عمر، لا وأبي، فقال رجل خلفي لا تحلفوا بآبائكم، في نفس القصة، لا تحلفوا بآبائكم، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الآن كيف الصورة، كيف الصورة واضحة جدا، هؤلاء في نفس القصة في نفس الموضع، عمر يذكر هذا والنبي ينهاه، فكيف يتصور أنه يقول وأبيه، صح ولا لا؟ هذه الشواهد أوضح ما تكون في بيان نكارة هذه اللفظة، في بيان نكارة هذه اللفظة. وهذا الكلام أو هذه الرواية بهذا عن عمر موجودة عند الطحاوي في المشكل، في مشكل الآثار، وقد ذهب الطحاوي رحمه الله تعالى يعالج هذه اللفظة، فجاء بهذه الروايات أو بهذه الروايات التي فيها إيش؟ التي فيها الرد لزيادة أفلح وأبيه إن صدقا. وبهذا يظهر لكم جليا أن هذه الرواية رواية شاذة أو منكرة على المعنى الذي هو عند أهل العلم ترادف الشاذ والمنكر، فإن الأولين القدامى من أهل العلم يطلقون أيضا على تفرد الثقة المخالف لفظ النكارة، وهذا معلوم. فإذا كان من الأولين فهم لا يفرقون بين الشاذ والمنكر، يريدون به مطلق المخالفة. وإن كان على الاصطلاح عند المتأخرين الذي استقر عليه الاصطلاح، إن كان من الضعيف للثقات المخالفة فهذه هي المنكرة، وإن كان من الثقة للثقات أو الأوثق فهذه هي الشاذة. وبهذا يظهر لكم من حيث الصناعة الحديثية أن هذه اللفظة منكرة، وإن كانت في صحيح مسلم، وإن كانت في صحيح مسلم، ومسلم لم يجعلها هي الأصل في الباب، بل بدأ برواية من؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى. وبهذا ينقطع دابر من يريد أن يتمسك بمثل هذا. ومن أظهر ما يرده حديث عمر آخر ما ذكرنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حينما قال لا وأبي، فقال لا تحلفوا بآبائكم. فكيف يتصور في الوقت نفسه ينهى عمر وهو يحلف صلى الله عليه وسلم بغير الله تبارك وتعالى؟ بل وبمن يا ناس؟ بكافر الذي هو والد هذا الأعرابي. هذا عجيب جدا. ولذلك صدق السهيلي أن هذا ما هو من شيمته عليه الصلاة والسلام. فأنتم ترون الحفاظ كيف عالجوا هذا الحديث. وعند من يعقل ويفهم نحن نتحدث بالبراهين، أما من لا يعقل ولا يريد أن يعقل، في واحد لا يعقل وفي واحد عنده عقل لكن لا يريد أن يعقل، الذي لا يريد أن يعقل ما لنا فيه حيلة، ليس لنا فيه حيلة، هذا الذي يقول فيه أهل العلم. أما من أعماه هواه فلا حيلة فيه، فهؤلاء لا حيلة فيهم. لماذا؟ لأنهم يمشون على قاعدة عنز ولو طارت. فإذا كانت العنز عنز طار، قال عنز ولو طارت لنا عودة إليها. تفضل المؤذن يؤذن. بعد ذلك نقول وقد ثبت هذا بهذه الطرائق الصحيحة، فليس لنا أن نتعب أنفسنا مع أصحاب عنز ولو طارت. وقصتها تعرفونها، اختلفوا اثنين في سواد بهيم بعيد عنهم، فقال أحدهم هذا عنز، قال الآخر لا هذا غراب، يا ابن الحلال هذا عنز، قال هذا غراب. فطار الغراب، فقال له صاحبه عنز ولو طارت. فالذي يمشي على هذه القاعدة أنت لا تستطيع أن تتحدث معه، عنز ولو طارت. نعم، نحن أجبنا عليه. ممكن أنت تقول هذا وقد قاله بعض أهل العلم، لكن المعارض لك سيقول لك هات التاريخ، أنت ما معك تاريخ، تمام؟ فأحسن شيء الإحكام بالقواعد الأصلية التي هي قواعد الأصول الحديثية وقواعد الأصول الفقهية، فحينئذ ما يدخل عليك، وهذا صحيح. نعم، نقول بعد هذا، هذا الحديث كما سمعناه سيأتي تكملة شرحه في حديث الباب القادم، فقرأ علينا. نعم،
قال رحمه الله: باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة.
نعم، باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة. والأول باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، وقبله باب بيان الإيمان ما هو وبيان خصاله. نعم، هات.
قال رحمه الله:
باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة. نعم،
قال رحمه الله: حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.
نعم،
أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال القوم: ما له ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرب ما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أرب
ما، أرب ما، أرب ما له. هكذا يقرأ، ها، حتى يتضح. أرب ما يعني حاجة ما له. أرب، الأرب هو الحاجة. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرب ما له.
لا، خلي السكت حتى يستبين. يعني
أرب ما.
أيوة، مثل قول الشاعر الشرع أعظم مرشد في ظلمة الجهل البهيمة، والعقل يتلوه ولولاه لكنا كالبهيمة، فاتبعهما ولمن لحاك عليهما قل يا بهيمة. لا، أنت ما تقول له يا بهيمة، ينشب في حلقك، تتحاربون أنت وياه. هو يقول له يا بهي ما اسكت اكفف، ما هو يا بهيمة، لكن مع السرعة في الحديث في اللفظ يظن أنك تقول له يا بهيمة، تقول له يا بهيمة. لا، أنت تقول له يا بهي يعني يا جميل، ما اكفف عن هذا الكلام، فإذا وصلته ظنك هذا. فأنت الآن هنا تقول أرب ما له، يعني حاجة ما له هاتي.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرب ما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ذرها. قال كأنه كان على راحلته.
نعم، هاتي حديث أبي هريرة، اقرأه.
قال رحمه الله حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة.
مثل الأول، هناك دلني على عمل، أخبرني بعمل يدخلني الجنة، هنا يقول دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. هات. نعم.
قال تعبد الله لا تشرك به شيئا.
تماما.
وتقيم الصلاة المكتوبة.
زاد هنا لفظة المكتوبة. نعم.
وتؤدي الزكاة المفروضة.
زاد المفروضة. نعم.
وتصوم رمضان.
نعم.
قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا.
طيب، حديثنا السابق وهو دخل الجنة إن صدق، ها أفلح إن صدق، هذا مثله ولا ما هو مثله؟ هذا الذي يقول فيه أهل العلم من المحدثين كالبخاري وغيره في كتبهم بمعنى المعنى واحد ولا لا؟ هل فيه خلاف في المعنى بين هذا وبين الذي تقدم حديث طلحة؟ ليس بينهما خلاف في المعنى. إذا كان زيادة حرف نقص حرف ماذا يقولون؟ يقول بنحوه. إذا كان اختلاف حرف يقولون بنحوه. إذا كان الجمل اختلفت المعنى يقولون بمعناه. لا، بمعناه، يعني اختلف اللفظ لكن المعنى واحد بمعناه. نعم، هذان الحديثان بوب عليهما المصنف رحمه الله باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة، وساق فيه حديثين، حديث من؟ حديث أحاديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. حديث أبي أيوب الأنصاري الذي تلوناه أولا خرجه الإمام البخاري في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع في الصحيح، في كتاب الزكاة لمناسبة الزكاة فيه باب وجوب الزكاة، والثاني والثالث في كتاب الأدب وراء بعض، في كتاب الأدب في باب فضل صلة الرحم، في باب فضل صلة الرحم. والأول من الموضعين اللي في صلة الرحم الأول مختصر، والثاني مثل هذا سواء في صلة الرحم، ساقها وراء بعض حديثي، الأول منهما مختصر، الثاني كما هو عندنا، الثاني كما هو عندنا في كتاب الزكاة كامل بلفظه، إلا أنه ليس فيه كلمة ذرها، ليس فيه كلمة ذرها، وقول الراوي كأنه كان على راحلة أو على راحلته. هذا الحديث. نعم نعم. إذا اختلفت بعض الأحرف يقول بنحوه، إذا اختلفت كلمات والمعنى واحد يقول بمعناه. أيوة، المعنى واحد. نعم، دخل الجنة إن صدق. نعم،
هو مثل قوله لئن صدق ليدخلن الجنة، وهو مثل قوله من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. نعم هذا هو. ثانيا قوله ما له وجاء في كتاب الأدب عند البخاري فقال القوم كما هو هنا، فقال القوم ما له بالتكرار، وهذا استفهام والتكرار فيه للتأكيد. وقوله أرب يعني حاجة بفتح الهمزة أراب بفتح الهمزة والراء والباء المنونة مضمومة يعني حاجة، فكأنه صلى الله عليه وسلم قال حاجة ما له، حاجة ما له، والمعنى كأنه يقول لأصحابه لما قالوا ما له فقال القوم ما له كأنه يقول لهم عليه الصلاة والسلام له حاجة مهمة جاءت به، له حاجة مهمة جاءت به. والحاجة المهمة قد جاء تفسيرها في هذا الحديث الذي سأل عنه. وقوله بعمل يدخلني الجنة، التقدير بعمل إن عملته يدخلني الجنة، أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فيه حذف وتقدير. ونحن قد تجنبنا مشكلة النحاة، أعطيناكم الزبدة فيها. التقدير بعمل إن عملته يدخلني الجنة، وما نريد أن ندخل في مسائل النحو، فإن بعض الناس تثقل عليهم في التنوين وفي التنكير وفي سياقه في مساق التنكير وفي الإبهام، ما نحتاج هذا. المهم النتيجة هي هذه، بعمل إن عملته يدخلني الجنة. هذا الحديث أيضا زاد فيه وتصل الرحم، نأخذها ثم نعود إلى الباقي الأولات كلها، نأخذ المنفرد ثم نعود إلى المشترك. قوله وتصل الرحم أي تواسي ذوي القرابة، تواسي ذوي القرابة، تحسن إلى ذوي القرابة بحسب استطاعتك، إما في النفقة في العطاء، وإما في الزيارة، وإما في المواساة لهم إن نزل بهم ما يحتاجون فيه إلى المواساة، وإما بالسؤال عنهم والاتصال بهم والسؤال السلام عليهم ونحو ذلك. فإن قال لنا قائل هذا الحديث كله هنا فيما في بيان أركان الإسلام، فما دخل ذكر صلة الرحم فيه؟ هذه الخصلة الوحيدة التي ذكرت فيه من غير الأركان. قيل في جواب هذا السؤال، وهو متصور، قيل في جواب هذا السؤال لعله والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أو أطلع على حال هذا الرجل، وأنه مقصر مع ذوي رحمه، وأنه مقصر مع ذوي رحمه، فأمره بذلك لأنه يحتاج إليه. وهذا كثير في الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخبرهم بما يقع في نفوسهم مما يطلعه الله جل وعلا عليه. بعد ذلك الذي يهمنا هنا أيضا فرض الزكاة، لأنه فيها مواضعها جميعا في الزكاة. الصلاة قد تقدم الكلام عليها في الأول، فالزكاة متى كان فرضها؟ اختلف في ذلك أهل العلم اختلافا كثيرا، ملخصه كالآتي. اختلف أهل العلم في هذا اختلافا كثيرا وملخصه كالآتي: القول الأول أنها قبل الهجرة، أنها قبل الهجرة، وهذا ضعيف. القول الثاني وهو الذي عليه الأكثر أنها بعد الهجرة، هذا الذي عليه أكثر العلماء والمحققين منهم أنها بعد الهجرة، هذا صحيح، هذا هو الصحيح. لكن متى بالتحديد اختلفوا أيضا فيه. القول الأول قبل الهجرة هذا ضعيف، القول الثاني بعد الهجرة هذا هو الصحيح، لكن متى بعد الهجرة
هذا أيضا اختلفوا فيه، فقيل في السنة الثانية من الهجرة مع الصيام، فقيل في السنة الثانية مع الهجرة من الهجرة مع فرض الصيام، مع فرض الصيام، وقيل في السنة التاسعة من الهجرة، وهذا أيضا ضعيف، هذا أيضا ضعيف، ويرده حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه الذي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم تقدم معنا، نعم، وسأله عن، قلنا وذكر له شرائع الإسلام ومنها الزكاة، صح ولا لا؟ وقلنا فيها وجهان تدخل في ذكرها في شرائع الإسلام ولو لم ترد في الحديث، على أنها قد وردت في بعض طرق الحديث، تذكرون ولا لا؟ وسقنا ذلك، قد جاء ذكر الزكاة فيها حينئذ. فإذا حديث ضمام بن ثعلبة هنا رضي الله عنه الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام وذكر له فيه الصلاة الزكاة، هذا كان في السنة الخامسة، فكيف تكون فرضتين في التاسعة؟ فالقول بأنه في التاسعة يرده حديث ضمام ابن ثعلبة الذي تقدم معنا، إذ كان وفده على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قومه في السنة الخامسة، تمام؟ ها؟ نقيم؟ طيب نقيم خلاص، ونحن نقوم وأنت تقيم ونصلي إن شاء الله. نعود إلى حديثنا، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحن قلنا إن القول بأن الزكاة فرضت في التاسعة قول أيضا فيه نظر أو ضعيف، ويرده حديث من؟ حديث الضمام الذي تقدم معنا سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له شرائع الإسلام، بل ذكرنا في بعض طرق الحديث أنه قد نص له على الزكاة، وضمام بن ثعلبة رضي الله عنه كان وافد قومه أو قادم قومه سائلا لهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة من الهجرة. وإذا كان كذلك ثبت عندنا من حديث الضمام ماذا؟ ثبت عندنا أولا أن الزكاة فرضت بعد الهجرة، تمام؟ ثانيا متى بالتحديد؟ هذا الذي لم يرد فيه نص يحدده. فأما زكاة الفطر فكانت مع الصيام، والصيام كان في السنة الثانية من الهجرة، وفرضت زكاة الفطر معه لتعلقها به، ولم تكن قد فرضت زكاة إيش؟ التي هي ركن الزكاة العامة، لم تكن قد فرضت. فسنة اثنتين إذا كان ما فرض إلى شوال فيها شيء، فيكون الوقت المتوقع لفرض الزكاة ما بين سنة اثنين إلى خمس، يعني في هذه السنتين والنصف فرضت، وهذا هو المطلوب، أنها فرضت بعد الهجرة وبعد رمضان، لأنه قد جاء في ذلك حديث يدل على أن فرض وقوعها إنما كان بعد زكاة الفطر. فقد خرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، وهو عند النسائي وابن ماجه وعند ابن خزيمة في الصحيح، خرج الإمام أحمد وهو عند النسائي وابن ماجه من الستة، وعند ابن خزيمة في الصحيح من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة. قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، ثم نزلت فريضة الزكاة، ثم نزلت فريضة الزكاة. فهذا نص واضح، لكن ثم للترتيب مع التراخي، أين بالضبط، متى بالضبط، هذا ما وقفت أنا على شيء فيه وعلمه عند الله تبارك وتعالى، لكن أن هذا اللفظ قاضي بأن الزكاة فرضت بعد زكاة الفطر، وهذا هو المطلوب، فهو ما بين السنة الثانية إلى الخامسة، لأن قدوم ثعلبة كان في الخامسة وكان يعلم،
لأنه قال زعم رسولك وذكر له الزكاة، فمعناها الذي ذهب إليهم في السنة الخامسة أخبرهم بفرضية الزكاة، فمعنى في هاتين السنتين من الثانية إلى الرابعة بعض الخامسة تقريبا كان فرض هذه الزكاة. وهذا الحديث وهو حديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة فيه مع ما تقدم من حديث طلحة فيه إدخال الأعمال في الإيمان، فيه إدخال الأعمال في الإيمان، لأن في كل واحد منهما يقول السائل أخبرني بعمل يدخلني الجنة، ونحن قد بينا التقدير أنه بعمل إذا عملته يدخلني الجنة. فهذه الأحاديث كلها دالة على إدخال الأعمال في مسمى الإيمان، وفيها الرد على المرجئة، فيها الرد على المرجئة الذين لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. ونحن إذا تحدثنا نتحدث عن المرجئة نريد به مرجئة الفقهاء، أما من هم أشد إرجاء فهؤلاء الإمام أحمد رحمه الله من السنة يقولون فيهم جهمية، لكن لما اجتمعوا في قدر مشترك قالوا المرجئة أقسام، وإنما كان السلف يطلقون المرجئة على من؟ على مرجئة الفقهاء أبي حنيفة وأصحابه أهل الرأي. وأنتم تعلمون حفظكم الله كتاب الطحاوية، متن الطحاوية، وقول الطحاوي فيه وتنصيصه على أن هذه العقيدة على مذهب من؟ أبي حنيفة وصاحبيه. فيها يقول والإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان، نعم، وأهله في أصله سواء، أصله إيش؟ القلب. هذا كلام خطأ أبدا. أهل الإيمان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم الصالحون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمتهم الخلفاء الراشدين، إيمان الأمة وزن بإيمان أبي بكر فرجح إيمان أبي بكر، فكيف بالأنبياء؟ فهذا القول قول غير صحيح، لأن عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، فالأعمال عندهم ليس لها في هذا الباب مدخل ولم يذكروها. فالشاهد هؤلاء المرجئة كان السلف إذا أطلقوا الإرجاء يريدون به مرجئة الفقهاء، أما المتجهمة ومن كان على شاكلتهم فلا يسمونهم. لكن بعد ذلك في ما جاء بعد قسموا الإرجاء، إرجاء الجهمية وإرجاء الكرامية وإرجاء وإرجاء وإرجاء، وأخف الناس إرجاء هم مرجئة الفقهاء، وليس هذا محل البيان، لأن المقصود هو بيان الأصل، وهو أن الأعمال من الإيمان، وفيه رد على المرجئة الذين لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. الدين قول بقلب واللسان، وأعمال بقلب وبالأركان معتمد، يزداد بالذكر والطاعات ثم له بالذنب والغفلة النقصان مضطرد، وأهله فيه مفضول وسابق، منهم ظلوم وسباق ومقتصد. وهكما سأل الروح الأمين رسول الله عن شرحه والصحب قد شهدوا، فكان ذاك الجواب الدين أجمعه، فافهموا عقدا صفى ما شابه عقد، فافهمه عقيدة صافية ما فيها تعقيد. فالإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح يزداد بالطاعة وينقص بالعصيان، وأهله فيه متفاضلون ظلوم وسباق ومقتصد، هذا هو. فلذلك بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث وأمثاله أبوابا كثيرة وفيها الرد الصريح، وقد بين شراح الحديث رحمهم الله ممن تصدوا لشرح البخاري بينوا أن مراده رحمه الله تعالى بهذا الرد على أهل الإرجاء الذين لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. فأنتم مثلا ترون كتاب الإيمان، باب الإيمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمسة: باب دعاؤكم إيمانكم، باب أمور الإيمان، وقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم، وذكر في هذا آثارا كثيرة: الفرار من الفتن، أيضا من الإيمان، أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، باب من كره أن يعود في الكفر بعد إذ تفاضل أهل الإيمان فيه، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة، باب الحياء من الإيمان، باب إفشاء السلام من الإيمان، باب كفران العشير وكفر بعد كفر كذلك. ثم جاء بعد ذلك باب وإن طائفتان، باب المعاصي من أمر الجاهلية، باب علامة المنافق، باب قيام ليلة القدر من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، باب تطوع قيام رمضان من الإيمان، باب صوم رمضان احتسابا إيمانا واحتسابا من الإيمان إلى آخره. فهذه الأبواب كلها عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ويسوق هذه الأحاديث الواردة فيها، ومن هذه الأحاديث التي تقدم معنا قراءتها، كل ذلك ليدلل به على أن الإيمان قول وعمل. فإن قال قائل ذكر هنا الشهادتان، وذكر إقام الصلاة، وذكر إيتاء الزكاة والصيام، صح، ولم يذكر الحج، أليس كذلك؟ في هذا الحديثين ما ذكر الحج؟ قلنا الجواب لم يذكر فيه الحج، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يومئذ حاجا، والسائل أعرابي كما في حديث أبي هريرة، أعرابي عرض له في الحج، عرض له في الحج، فلم يسأله على الحج لأنه حاج، لأنه حاج يومئذ. وقوله عليه الصلاة والسلام من سره إلى آخره، يعني أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة، إما أنه محمول على أنه عليه الصلاة والسلام أطلع على أن هذا الرجل من أهل الجنة، وإما أن في الكلام حذفا، تقديره إن دام على فعل الذي أمر به دخل الجنة. قوله من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة، فلينظر إلى هذا، كيف يبين أو كيف يفسر؟ يقال إما أنه عليه الصلاة والسلام أعلم بأن هذا من أهل الجنة، وإما أن في الكلام حذفا، تقديره إن دام على فعل الذي أمر به دخل الجنة. وهذا الثاني هو الظاهر والله أعلم، هذا الثاني هو الظاهر والله أعلم، لأن الرواية قد جاءت به، لأن الرواية قد جاءت به، فقد جاء الحديث عند مسلم بلفظ إن تمسك بما أمر دخل الجنة، إن تمسك بما أمر دخل الجنة. وفي هذا الحديث، حديث أبي طلحة في قصة الأعرابي، وفي حديث أيضا أبي أيوب، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا، فيها جميعا دلالة على أن ترك التطوعات، على أن ترك التطوعات حينما قال لا أزيد، وفي اللفظ الآخر والله لا أزيد، ففي هذا دلالة على أن ترك التطوعات جائز، أن ترك التطوعات جائز، لكن معاشر الأحبة المداومة على ذلك أهل العلم يقولون إنه فسق، المداومة على ترك التطوعات أهل العلم يقولون إنه فسق ونقص في الدين، نسأل الله العافية والسلامة، نقص في الدين. والصحابة رضي الله عنهم كانوا من المواظبين، والتابعين رضي الله عنهم تلاميذهم كانوا من المواظبين على السنن، كمواظبتهم على الفرائض وخصوصا السنن المؤكدة، بل إنهم ينقل عنهم في التطوع بالسنن من صلاة وصيام وحج وعمرة وصدقة فوق الواجب ما يحتار فيه عقل من سمع، ولا يفرقون في هذا الباب بين الفرائض والنوافل في اغتنام الأجر والثواب، لا يفرقون بين النوافل والفرائض في اغتنام الثواب. فإن قال قائل فكيف تجيبون على هذا، إن قال قائل فكيف تجيبون على هذا، لأنه الآن أنتم تتعرضون حفظكم الله للتذكير وللوعظ، وخصوصا من ترونه يقصر في ترك الرواتب فتنصحونه، يقول لك أخي ما هي واجبة، صح ولا لا؟ ما يمر معنى هذا؟ يمر. اسمعوا جوابه، اسمعوا جوابه. نحن الآن قد قلنا إن العلماء قالوا إن النقص في هذا الباب إيش؟ المداومة على ترك السنن فسق ونقص في الدين. طيب الذي يقول بهذا الحديث ويقول لك هذا الصحابي، الشيطان يقذف هذا، يقول لك هل هذول الصحابة فسقة؟ إذن أنت تفسق، هكذا يلقي الشيطان، إبليس يلقي هذا التلبيس على قلوب من ضعف العلم عندهم، فيقول لك هذا الصحابة يعني في الساق، أول ما يقول لك هذا الكلام، أليس كذلك؟ يقول هذا الجواب بلى. نقول اسمع الجواب، نقول إن الجواب على هذا من ناحيتين. الأول أن الفقهاء إنما يذكرون هذا الحديث وأمثاله ويذكرون هذا الحكم منه الذي ذكرناه، وهو أن ترك إيش؟ أن ترك التطوعات جائز، إنما يذكرون هذا في باب الاستدلال على وجوب العقاب، يعني العقاب إنما يكون على ترك الواجبات، إنما يكون على ترك الواجبات، فالكلام فيه هنا على ترك العقاب ونفيه، هذا باب. فاعلم أن العلماء إنما أرادوا هذا، ما أرادوا الذي قام في رأسك من التصور الفاسد. تمام. الثاني أن أحسن أيضا ما يجاب به غير هذا، أن أصحاب هذه السؤالات وأمثالها وقد وردت متعددة متكاثرة، أن هذا كان من أقوام حديث عهد بالإسلام، حديث عهد بالإسلام، فاكتفى منهم النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ما يجب عليهم فعله مما يقوم به الدين، فيذكر لهم الأركان والواجبات التي إن تركوها عوقبوا، فيذكر لهم إيش؟ هذا، فيذكر لهم في تلك الأحوال ما يناسبهم، ولا يكثر عليهم بذكر إيش؟ التطوعات، حتى لا يستثقلوا ويملوا. فإذا دخلوا في الإسلام فإننا نقرأ في أحوال كثير منهم بعد ذلك من الاجتهاد والمسابقة في الأعمال الصالحات ما يتعجب منه من يقف على أخبارهم، وهذا موجود في سيرهم. إذن فهذه الجوابات محمولة منه صلى الله عليه وسلم على أقوام حديث عهد بإيمان، فيعطيهم الأصول التي فعلها يدخل الجنة وتركها يعرضهم لما للعذاب، فهو يحرص عليه الصلاة والسلام من هذا ولا يكثر عليهم. ثم بعد ذلك إذا دخلوا وعرفوا الإسلام حسن الإيمان وازدادوا إيمانا، وهذا مصداقه في كتاب الله، قالت الأعراب آمنا، صح؟ إيش رد الله؟
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم الآية. فإذا هذا سؤالهم هم حديث عهد في أول الإيمان، فيعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينجيهم من النار الأصول والواجبات التي بتركها لا ينجون، فيعطيهم طريق النجاة. فإذا دخلوا وتغلغل الإيمان في قلوبهم حينئذ يحصل منهم الازدياد، ولهذا يتفق ذلك مع قول من قال إن المعلومة من حال الصحابة الإكثار من التطوعات، فكيف يستقيم مع مثل هذه السؤالات من هؤلاء؟ وجوابه هو هذا، ولعلنا عند هذا نقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك في الجميع، إياكم الله وإياكم.